من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، دورة جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 45 بعد 100، وهي ضمن سلسلة الدورات الخاصة بهذه الأزمة التي يمر بها العالم الإسلامي، وهي خاصة بفيروس كورونا من جهة ما تحتاج إليه الأمة من علم وضبط للقواعد والأصول. فهناك مع هذا الفيروس وجدنا ابتلاءين. الابتلاء الأول ابتلاء في الأبدان، وهذا تكلم عنه الكثير والكثير، لكن الابتلاء الثاني هو الابتلاء الأعظم، وهو الابتلاء المتعلق بالدين والمتعلق بالمنهج والمتعلق بالشريعة. فإن أكثر الناس خاضوا بلا علم، تكلموا بلا علم، لذا كان الواجب علينا أن نبين ما يتعين على الأمة الإسلامية من جهة شرعية ومن جهة علمية ومن تمشي مع أزمات الأمة على الطريقة السلفية، فكيف يعالج الإنسان الأمور، وكيف يواجه الإنسان الأزمات، وكيف يتحصل المسلم من الفتن ظاهرها وباطنها. فوضعنا عددا من الدورات التأصيلية بعد الدورة الأولى الخاصة بالطاعون والوباء وما يتعلق بذلك من أمور، انتقلنا إلى سلسلة دورات تأصيلية فيما يتعلق
بالفتن والفتنة، فيما يتعلق بالتفقه في الدين وفقه النوازل والوقائع والمستجدات وضبط ذلك، فيما يتعلق بموقف الأمة من الفتن. واليوم نختم سلسلة هذه الضوابط بهذه الدورة العلمية الخاصة، وهي خاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم. هذه الدورة خاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم، كيف تدرس وتطلب العلم وتنتفع بكتب أهل العلم. ومعلوم أن طالب العلم له شيخ يربي وتلقى على يديه العلم، وله كتاب يقتنيه، فبين شيخ يربيه وبين كتاب يقتنيه تكون هذه الدورة العلمية التي معنا هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يتسنى لنا معرفة كيف الانتفاع بكتب أهل العلم، وكيف الانتفاع بكلام أهل العلم في كتبهم. فوضعنا عدد من الكتب، جل هذه الكتب ومعظمها للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، منها كتاب ورسالة طالب العلم والكتب، رسالة المنهجية في قراءة كتب أهل العلم، رسالة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، رسالة طالب العلم والتاريخ، رسالة ضوابط في فهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة الفرق بين العقد والملح، ثم معنا رسالة منتقى من فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهي مسائل مهمة لفقيه الأمة العثيمين رحمه الله تعالى في الكتب والطلب، ونبدأ بها إن شاء الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالتنا الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 100، والخاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم، والمقامة في يوم السبت الموافق 17 أو 18 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان مسائل مهمة لفقيه الأمة العثيمين في الكتب والطلب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. هذا سؤال وجه إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما الكتب التي يمكن للداعية أن يتزود منها بعد كتاب الله عز وجل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إن أفضل ما يعتني الإنسان به.
ما الكتب التي يتمكن أو التي يمكن للداعية أن يتزود منها بعد كتاب الله عز وجل؟ فإن كتاب الله عز وجل هو الكتاب الأول، هذا الكتاب الذي ينبغي أن يتفقه الإنسان فيه وأن يتعلم منه، لأنه الكتاب المبارك الذي جمع جميع أنواع الهداية، وهو الكتاب الذي حوى العلوم كلها في مجملها وفي أصولها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب وهو القرآن لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا ارتياب، ومن شك في القرآن أو في آيات من آياته كان كافرا. هدى للمتقين، هذه الهداية الخاصة. والجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل هدى للناس، أن هدى للناس من جهة الدلالة والإرشاد، وأما أنه هدى للمتقين من جهة التوفيق. فالهداية الخاصة إنما هي للمتقين، هم الذين ينتفعون به، والهداية العامة لعموم الناس هي هداية الدلالة والإرشاد. فسئل العلامة العثيمين: ما الكتب التي يمكن للداعية أن يتزود منها بعد كتاب الله عز وجل؟ فأجاب:
إن أفضل ما يعتني الإنسان به كتاب الله عز وجل قراءة وتعلما وعملا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا.
ثم نعم، بعد ذلك هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في التعلم، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، وما فيها من العلم والعمل. فلم يكن الغاية عندهم أن يحفظوا القرآن وأن ينتهوا منه، وهم العرب الأقحاح الذين لو أرادوا أن ينتهوا من القرآن في 4 أسابيع لانتهوا من حفظه، ولكنهم علموا أن المراد إنما هو ما يتعلق بالانتفاع به من جهة العلم والعمل، ولهذا كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فلذا تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا كما جاء في الأثر. نعم. وكما ورد أن ابن عمر يقول: بقيت في البقرة 8 سنين، يعني أي أنه رضي الله عنه إنما كان يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ولهذا اجتمع لهم علم القرآن والعمل بالقرآن وحفظ القرآن ثم العمل بالقرآن. نعم.
ثم بعد ذلك: ما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كتبه أهل العلم عليها من الشروح كفتح الباري ونيل الأوطار وسبل السلام وما أشبهها.
ثم بعد ذلك كتب الحديث الصحيحة، أولا كصحيح البخاري رحمه الله تعالى وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثم السنن، ثم المسانيد، كتب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تسنى المسلم الجمع بين القرآن وبين السنة، لكن مع كتب أهل العلم التي وضعوها شروحا عليه كفتح الباري لحافظ ابن حجر وشرح معه صحيح البخاري، ومن أنفع الشروح وأكثرها وأغزرها فوائد متنوعة سواء حديثية أو فقهية أو لغوية أو تاريخية، ونيل الأوطار للشوكاني في شرحه على منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات بن تيمية، وسبل السلام للصنعاني في شرحه على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وما أشبه ذلك. نعم.
ثم بعد هذا ما كتبه أهل العلم الموثوقون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم الذين لا يحصون كثرة ممن عرفوا بغزارة العلم وقوة الخشية لله تعالى، فالإنسان يتدرج في التعلم فيبدأ بالأهم فالأهم.
هذه قاعدة عامة، يبدأ بالأهم فالأهم، يتدرج في التعلم فينتقي الكتاب الذي يتناسب مع مستواه. فمثلا يطلب كتابا في التفسير لكتاب الله عز وجل، يبدأ به الكتب المختصرة، يبدأ بمثل تفسير تيسير الكريم الرحمن لعلامة السعدي رحمه الله تعالى، تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، يبدأ بمثل هذه التفسير المختصرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب أعلى كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والبغوي كذلك، ثم بعد ذلك يتوسع فيقرأ في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. كذلك في الحديث يبدأ بالأربعين النووية ثم يطلب شرحها، ثم بعد ذلك يبدأ في عمدة الأحكام لحافظ عبد الغني المقدسي ثم يطلب شرحه وهكذا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: كثير من طلبة العلم ينفرون من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرون الاقتصار على كتب السلف رحمهم الله، ما رأيكم في هذا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله:
كثير من طلاب العلم، نعم،
كثير من طلبة العلم ينفرون من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرون الاقتصار على كتب السلف رحمهم الله، ما رأيكم في هذا؟
هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. كثير من طلبة العلم ينفرون من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرون الاقتصار على كتب السلف، يعني لا يقرأ للدعاة المعاصرين ويقول حسبي كتب المتقدمين، أما كتب التي يصنفها المعاصرون فلا أقرأ فيها، فما قولكم في هذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: الذي أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وهذا رأينا جميعا بلا شك، ثم يلي ذلك ما ورد عن
وهذا رأينا جميعا
وهذا رأينا جميعا بلا شك ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة السلف في من سلف، أما ما يتكلم عليه المتأخرون من المعاصرين فإنه قد حدثت أشياء هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أصاب، ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا العلم ممن سبقهم من دعاة السلف، فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، لكن استجدت أمور لم تكن معلومة لدعاة السلف بأعيانها، فالذي أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة السلف، وثالثا على ما كتبه المعاصرون الذين جدت في زمنهم حوادث لم تكن معلومة بأعيانها فيما سلف.
نعم. إذا الشيخ يرى أننا ننتفع بهذه الكتب، أننا ننتفع بهذه الكتب، كتب المعاصرين، طالما أنها على طريقة من؟ طالما أنها على طريقة الأولين، وطالما أنها على طريقة العلماء الراسخين. فمن المعاصرون؟ إلا أهل العلم الذين انتفعوا بهم من الكبار ومن طلبة العلم الذين صاروا على ضربهم وعلى طريقتهم. فمن يمنعني الآن أن انتفع بكتب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى؟ ومن يمنعني أن انتفع بكتب العلامة الفوزان؟ ومن يمنعني أن أن أنتفع بكتب العلامة الألباني والعلامة المعلمي، من الذي يمنع ينتفع وهم على ضرب أهل العلم السابقين وعلى طريقتهم في التصنيف والعلم، وقربوا لنا علوم المتقدمين، قربوا لنا علوم المتقدمين من علماء الأمة الراسخين. وعليه فإننا نقول كما قال الشيخ، إذن العلم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بأقوال الصحابة والتابعين، العلم بعلم الأكابر من المتأخرين ومن المعاصرين. فالعلم ضالة المسلم حيثما وجده وحيثما وجده اغتنمه، ولا فرق بين هذا وذاك. أما هذه الهجمة التي تكون على كتب المتأخرين ويقال لن نقرأ إلا ما كان المتقدمين فقط، أما المتأخرين أما المتأخرون فلنقرأ لهم، إنما حسبنا ما جاء عند كتب من كتب المتقدمين، نقول أولا ليس لكم سلف في هذا، فما زال علماؤنا الأكابر، ولا حاجة لنا إلى غير الأكابر، ما زال علماؤنا الأكابر ينتفعون بكتب المتأخرين بل والمعاصرين. ولهذا وجدنا أئمة العصر الشيخ العثيمين يشرح لبعض كتب بعض كتب المعاصرين، والشيخ ابن باز يقرأ عليه من كتب المعاصرين فضلا عن المتأخرين الذين هم في القرون المتأخرة من 700 800 900 1000. لكن يأتينا الآن شبيبة، هؤلاء أغمار لا يعرفون بالعلم، حدثاء أسنان وسفهاء أحلام، يقولون بأننا نقطع الصلة بيننا وبين كتب المتأخرين، اللي بيقول من 108 واللي بيقول من 109 واللي يقول من بعد 1000، وإنما نقرأ الكتب المتقدمة فقط. من الذي قال؟ كل عصر والحمد لله فيه أئمته، في أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كل عصر والحمد لله عصر مبارك والحمد لله فيه علماء وفيه أشياخ وفيه ساداته الذين ينفع له عز وجل بهم. ثم إن المتأخر ماذا يصنع؟ المتأخر يهذب لك ما تقدم، المتأخر يضع كلام المتقدمين في قوالب وفي قواعد فييسر العلم. فإذا كان المتأخر على ضرب المتقدم وإنما قام بتيسير العلم وتسهيله، فما الضير في ذلك؟ من الذي قال؟ أليس الله عز وجل قد مدح المتقدمين وكذلك مدح المتأخرين الذين يسيرون على نهجهم؟ على ما تمنع الانتفاع؟ والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، طالما أن الذين اتبعوهم اتبعوهم بإحسان في طريقتهم وفي علومهم، لكن سهلوها هذبوها وضعوا عليها قواعد وقربوها للأمة، طالما أن هذا الأمر قائم فالحمد لله. ثم إننا نقول لو كنتم تقومون الآن بهذه القاعدة وتقولون نأخذ كتب المتقدمين فقط ولا نأخذ كتب المعاصرين، فاعلموا أن هذه المسألة جارية على كل عصر. يعني لو جئنا إلى عصر أحمد، ماذا لو قام رجل وقال لا نأخذ بكتب المعاصرين من أحمد وأبي حاتم وكذا، ونأخذ بكتب المتقدمين وعلوم المتقدمين من التابعين الأوائل كابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب، نأخذ بعلوم هؤلاء ولا نأخذ بعلوم المعاصرين كأحمد، يا ترى ماذا ترى؟ الجواب هناك والجواب هنا. فكل قرن يقال على أهله إنهم معاصرون ومن سبقهم إنهم سلف متقدمون. فلو وضحت هذه القاعدة وكانت صحيحة لأمكن إجراءها على كل عصر من العصور، لأمكن إجراء هذه القاعدة على كل عصر من العصور. فنقول في عصر أحمد لا نأخذ بكلام أحمد، نأخذ بكلام من تقدم، أو نقول في عصر ابن تيمية لا نأخذ بكلام ابن تيمية ولا بكلام ابن القيم ولا غيره من العلماء، وإنما نأخذ بكلام من تقدم كالإمام أحمد والبخاري وهؤلاء. هذا ما أحد يقوله أبدا من العلماء. ولهذا أنصح إخواني من التنبه لقواعد هؤلاء الأغمار، فإنهم يسودون كتبا لا طائلة تحتها ولا فائدة من ورائها. المتقدمون المتأخرون، نأخذ بالمتقدمين ولا نأخذ المتأخرين، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قعد هذا؟ أعطونا. لكن إن وجدت قاعدة باطلة، إن وجدت قاعدة خطأ، فإن الخطأ يرد، سواء كان هذا في المتأخر أو كان هذا في المتقدم. هذا الذي صار عليه العلماء، أن الحق مقبول من كل ناطق به، وأن الخطأ مردود على كل من نطق به، ولا فرق بين المتقدم والمتأخر، مع العلم أن المتأخر إنما هو منتفع بالمتقدم، وأن علوم المتأخر لو أنا خالفت المتقدم وضادته لا شك أننا نأخذ بكلام من سبق من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. لكن الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة والحمد لله. فإذا حاصل الجواب الذي أجاب به العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أننا ننتفع بكتب المتقدمين من الصحابة ومن أي بعلومهم، يعني بعلوم الصحابة وبعلوم التابعين وتابعي التابعين، سواء قبل عصر التصنيف أو بعد عصر التصنيف، ثم ننتفع بكل من سبقنا إلى عصرنا هذا، ننتفع بالكتب التي هي على ضرب المتقدمين والتي هي تقرب علوم المتقدمين. كم في علوم علمائنا اليوم من النفع والانتفاع العظيم والحمد لله، ككتب العلامة العثيمين وكتب العلامة الفوزان وكتب العلامة الربيع وكتب علمائنا وكتب العلامة الألباني وكتب العلامة المعلمي وكتب العلامة أحمد شاكر، كتب العلماء هذه التي قربت والحمد لله وهذبت يعني نقحت ورتبت كتب المتقدمين. فمن أحدث لكم هذه القاعدة فاحذروا دعوته واحذروا منهجه. كذلك أيضا الذي يقول بأننا لا ننتفع بكتب الفقهاء فقط، كتب المحدثين، نأخذ السنة فقط، فالخير كل الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قالوا نأخذ الفقه من كتب الحديث، ولا حاجة لنا في كتب الفقه أبدا، لأنها كتب رجال وكتب أقوال، إنما نحن نريد كتب الأدلة، كتب السنة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا احذروا أمثال هؤلاء. إذن احذروا دعوتين يا إخواني، احذروا دعوتين. الدعوة الأولى التي تقول علينا بكتب المتقدمين ودعونا من كتب المتأخرين. الدعوة الثانية علينا بكتب المحدثين نتفقه بها ودعوا كتب الفقهاء لأنها كتب رجال. هاتان الدعوتان بارك الله فيكم، هاتان الدعوتان دعوتان خطيرتان، لم يقل بهذا أبدا أحد من أهل العلم المعتبرين. فاحذروا هؤلاء الأغمار، احذروا هؤلاء الأحداث الذين يغلفون لكم الأمور وتحسبون أن هذه دعوة طيبة. نعم، كتب المتقدمين والمتقدمون والمتقدمون، إذن هذه دعوة طيبة، كتب الحديث وكتب أقوال النبي لا أقوال الرجال. فاحذروا هذه الدعوات، من الذي صار على هذا النهج؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفقهه، كيف نعلمه؟ كتب المتقدمين كيف ننتفع بها؟ فلا شك أن كل من سبقنا يأتي المتأخر الذي ينتفع بهذه الكتب ويقربها لنا. نعم، فهذه مسألة مهمة. إذن الكتب التي ينتفع بها، أولا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بشروحاتها المعروفة. الثاني الانتفاع بعلوم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. الثالث ما كتبه العلماء بعد ذلك من المتأخرين ومن المعاصرين. وهناك مسائل جديدة بالفقه، مسائل جديدة ومسائل معاصرة ونوازل أفتى فيها أولئك العلماء. طيب إذا قلنا لا نقرأ لهم كيف ننتفع إذن بأحكامهم في هذه الصور المعاصرة؟ تفهمها أنت ولست بالعالم، يعني تحذر من نأخذ كلام المعاصرين كابن باز والألباني والعثيمين وهؤلاء ونأخذ كلامك أنت، وإلا بالله عليك الآن كيف نفهم مسائل مستجدة في باب الأموال والبيوع وغير ذلك من البورصات والتعامل الشبكي؟ من الذي يؤتي بذلك وأنت تقول لنا اقرأ له؟ لا، من الذي يؤتي بذلك؟ مسائل الطب وما يتعلق بها من الموت الدماغي وتعطل الدماغ ورفع أجهزة الإنعاش ومسائل التلقيح الصناعي والحقن المجهري واختيار جنس الجنين وغير ذلك، بالله عليك نأخذ فتاوى من؟ نأخذ فتاواك أنت. إذا نرجع إلى الراسخين هم الذين فهموا هذه العلوم وقربوها إلينا. فاحذروا يا إخواني هذه الدعوات، احذروا يا من تسمعوني الآن، احذروا هذه الدعوات. وأنا كررت وقررت كثيرا بأن كل من وضع قاعدة وخاطب الأمة بقاعدة لابد أن يفعل العلماء. يا إخواني لا ينبغي أن يمشي الواحد منكم وراء سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ما وجده شيئا. احذروا هؤلاء، هائلهم من الفصاحة ولهم من تنميق الكلام وتزويقه ما يبهر العقول، ولكن في النهاية هو سجع كسجع الكهان. هذا عمل السحرة، فليس السحر فقط هو بالعزائم الذي التي يفعلها السحرة المعروفون، إنما من أنواع السحر الخطير سحر البيان، هذا السحر الذي يخطف قلوب الناس. فإذا لم يكن هذا بناء على قواعد العلماء فلا تلتفتوا. أي واحد يحدث لكم قاعدة ويتكلم وينسب شيئا للعلماء قولوا له هات تقعيد العلماء، هات كلام العلماء، هات كلام العلماء، تقعيد العلماء. هذا هو الفيصل في هذه المسألة المهمة جدا، وهي الانتفاع بكتب المعاصرين. هل طالب العلم يستغنى عن هذه الكتب أو طالب العلم ينتفع بها؟ الجواب طالب العلم ينتفع بها ويدرسها إذا كانت للعلماء الأكابر ومن صار على طريقتهم. ولهذا رأينا علماءنا والحمد لله يشرحون هذه الكتب من كتب المعاصرين، وهم العلماء يشرحون وينتفعون ويقرؤون. كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه يقرأ بين يدي من كلام العلامة الألباني في السلسلتين وغيرهما من أبحاث تقرأ عليه وينتفع الشيخ بهذا. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: أيهما أولى، طلب العلم الشرعي أم الدعوة إلى الله تعالى علما بأن هذا الذي يدعو عنده علم في هذه الأشياء التي يدعو إليها؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: نقول إنه لابد من العلم، والناس كما هو معروف يختلفون.
سؤال حتى تنتبه إليه: طلب العلم الشرعي أم الدعوة إلى الله؟ نقدم طلب العلم أو الدعوة إلى الله؟ نتعلم أو ندعو؟ نعم، علما بأن هذا الذي يدعو عنده علم فهذه الأشياء التي يدعو إليه، يعني علم بالدعوة. لكن هل ينتظر حتى يحصل علما غزيرا أم يضيف الدعوة مع طلب العلم؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إنه لا بد من العلم، والناس كما هو معروف يختلفون، فكل واحد من الناس له اختصاص وله شيء يريد أن يجيد فيه، فتجد من طلبة العلم من يرجح جانب العقيدة ودراسة العقيدة وما قيل فيها وكتب فيها، وآخر يرجح الفقه وما قيل فيه وما كتب فيه، وثالث يرجح الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل الناس تتفرق رغباتهم، ولو كانوا على رغبة واحدة لاختل كثير من الأشياء. فالإنسان الذي يرى من نفسه أن عنده قوة في طلب العلم والعمق فيه، أرى أن الأولى به أن يبقى في طلب العلم ولا يخرج في الدعوة حتى ينفع، لأن البلاد الإسلامية مغزوة من كل جانب في العقيدة والأخلاق وغير ذلك. فإن لم يكن عند الإنسان علم راسخ مبني على الأصول الشرعية وعلى الدلائل العقلية فإنه يضيع.
نعم، الفتن كثيرة والكلام كثير، فإذا لم يكن عند طالب العلم دراية بقواعد أهل العلم وبكتب أهل العلم وبكلام أهل العلم ضاع وفتن. وأظن يا إخواني أنتم تعلمون هذا جيدا، تعلمون هذا جيدا، أن أي ساحة في أي عصر من العصور لا يثبت فيها على قدم راسخة إلا من تأصل ومن عرف قواعد العلماء، وإلا ضاع. من لم يتربى على نتف، من لم يتربى على عمومات، فإن التربية على العمومات فقط هذه لا تنفع في وقت الفتن والأزمات، وليست مؤهلة للإنسان أن يفتي في وقائع الناس والمستجدات. لابد من علم راسخ، ولابد من تأصيل عميق، ولابد من أخذ العلم على يد أرباب. هذا الذي ينبغي على طالب العلم الذي يكون عنده الذكاء وعنده الفطنة وعنده الدراية وعنده التحصيل، فإنه يصبر يصبر. ثم إن الدعوة إلى الله عز وجل لها مجالتها، فمع طلب العلم هذا فإنه يسد منبرا، لأنه صالح للخطابة، ليس إفتاء ولا قضاء، إنما هذه خطابة موعظة يعظ الناس يوم الجمعة، فلا يترك المجال لأهل البدع والضلالات، لأنه مؤهل لأن يخطب أو يعطي موعظة للناس دبر الصلاة وفي مجامعهم إذا احتاج الأمر لذلك. فنعم، إنما التصدر للفتوى والتدريس والقضاء هذا المؤهل الذي يكون مؤهلا خاصا، وعليه فإنه يمكن أن يجمع بين طلب العلم والرسوخ فيه وطلبه على الأشياخ، وبعد الدعوة إلى الله عز وجل المتعلقة بالخطب المتعلقة بالمواعظ، فهذه أمرها سهل وهين. فإذا كان عنده أهلية لذلك جمع بين هذين الأمرين، وبالتالي كل باب من الأبواب يحتاج إلى تأهيل خاص، فمتى حصله أمكن التصدر فيه. فباب الفتية لا أهليتها الخاصة، فلا يفتئ إلا إذا وصل إليه. باب القضاء لا أهليته الخاصة، باب التصنيف له أهليته الخاصة، باب التدريس له أهليته الخاصة. لابد أن يحصل من العلم ما يتمكن به أن يتصدر في هذه الأبواب على وجه لا يضر. باب الخطابة له مؤهلاته الخاصة أيضا، فإذا أمكن أن يخطب ولو أنه ما تمكن من التدريس، لكن عنده تمكن من الخطابة يعظ الناس ويحث الناس على الإسلام والتمسك به والمعاصي والتحذير منها، يحذر الناس من المعاصي، إذا أمكنه ذلك فإنه يجمع بين الأمرين. لا بد في الدعوة وفي كل باب من الأبواب من العلم، شرط ذلك العلم، لكن العلم الذي يحتاج إليه الإنسان حال التصدر للتدريس غير العلم الذي يحتاج إليه حال التصدر في باب الخطابة وهكذا. لكن في النهاية لا دعوة إلا بعلم، قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمصار من العلماء الذين عندهم أهلية أن يعلموا، بعث معاذا إلى اليمن، بعث أبا موسى إلى اليمن، بعث مصعب بن عمير إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من لتعليم الناس، يبعث من حصل عنده علم يصلح لذلك. أما ما يفعله الناس اليوم من التعجل والتصدر قبل التأهل فإن خطر هذا عظيم، وأولئك هم رؤساء الجهل الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم،
قالوا بهذه
مثل ما تفعل جماعة التبليغ، يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة وهم أحوج الناس إلى الدعوة، لأنهم جهال ما يطلبون العلم، ويجعلون العلم علمين، علم فضائل وعلم مسائل، فهم يمشون في علم الفضائل لكن يتركون علم المسائل. والفضائل التي ماذا؟ الفضائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع في باب الدعوة إلى الله عز وجل. أقصد حينما تتصدر أنت يا تبليغي وتخرج تعلم الناس، فإنما الناس يسألونك عن دين الله، أنت خرجت داعية، ما مؤهلاتك؟ اليوم يتوب الواحد من الخمر والمخدرات ويأخذون غدا إلى الخروج، لأن أول كلمة عند جماعة التبليغ وتتبناها ومنها تأصلت قواعدهم كلمة الخروج، الخروج في سبيل الله، أخرج يتوب اليوم، أخرج، أخرج ماذا؟ أخرج داعية إلى الله. طب أنا ما تعلمت، أنا ما تأهلت، يقولون له أدعو بحالك، ادعو بحالك، قل للناس كنت على المخدرات وكذا وتاب الله عز وجل علي، فينتقلون من الى من المقاهي الى المساجد للتعليم. فهذه جماعة جاهلة ولا يتولى الدعوة الله عز وجل جهال، بل هم احرار ان يتعلموا اولا قبل التصدر. فهذه جماعة ضالة، ولهذا كثرت عندهم الخرافات والضلالات بل والشركيات والبدع. نعم.
وبهذه المناسبة أود لطلبة العلم أن يكون لديهم شيء من العلم بالمعقول. لماذا؟ لأن الناس الآن أصبح اقتناعهم بالمحسوس لضعف إيمانهم أكثر من اقتناعهم بالنظريات، يعني بالأدلة الشرعية. والقصد من هذا أن أدعو إخواني طلبة العلم أن يكون لديهم علم بالمعقولات وبالعلل، وإذا شاءوا أن يصححوا ما أقول فلينظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارعة الفلاسفة وأهل الكلام والمنطق وغيره، يجد أن الرجل يتكلم بالدليل الشرعي وبالدليل العقلي. فإذا كان ليس عند الإنسان قدرة على الرسوخ في العلم والعمق فيه، فحينئذ يتفزع للدعوة إلى الله،
يتفرغ
للدعوة إلى الله. لكن يجب ألا يدعو إلا بما يعلم أنه الحق لا يتخرج.
إيه نعم، دعوة إلى الله لكن بعلم، دعوة إلى الله بعلم. إذا ما عنده قدرة أو ما عنده الوقت أو ما عنده الإمكانية أن يتفرغ لطلب العلم على طريقة العلماء حتى يكون عالما نفعه الله به، لكن عنده علم يدعو به الناس فليدعو الناس. الضابط أن يدعو الناس بعلم. نعم. والعلم كما سبق الشيخ هنا أضاف مسألة، وهي العلم بمعقولات والعلم بالتعليلات. لأن الداعي يا إخواني يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الدعوة بالمنقول والآثار والدعوة بالمعقول الصحيح. فإن دين الله عز وجل يقوم على نقل صحيح وعقل صريح، لابد أن يكون معه الأمران. أحيانا تحتاج إلى ضرب أمثلة، أحيانا تحتاج إلى لفت نظر الناس إلى آيات كونية، أحيانا تحتاج إلى فهم للواقع العلمي المتعلق بزراعة باقتصاد فلابد أن تكون ملما بهذا، أن تكون ملما بهذا الأمر. فإن من أفتى في شيء لابد أن يكون محيطا بواقعه. إذن لابد أن يكون عندك علم المنقول وعندك علم المعقول، ولهذا العلماء استعملوا هذا وذاك في عرض العلم. فإن العقلانيين أو أهل الكلام إذا أوردوا موردا عقليا ردوا عليهم وبينوا أن هذا العقل إنما عقلهم هم وليس العقل الصريح. فإن العقل الصريح يقتضي 1، 2، 3، 4، 5، وحينئذ لا يعارض المنقول الصحيح. وإلا قاعدة لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، كيف تضبطها وأنت لا تعرف العقل الصريح؟ كيف؟ إذا لابد لك من علم المعقولات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبحر في هذا الباب حتى نفع الله به، ورد على كل طائفة بما يناسب من معقول ومن منقول. نعم.
ويأتي كما يفعل بعض الدعاة بأحاديث لا زمام لها، أحاديث ضعيفة أو موضوعة لأجل أن يبكي الناس أو يوجههم، وهذا خطأ ليس بصحيح أن توجه الناس بالأحاديث الضعيفة بالأحاديث الموضوعة، وهو ليس من الشرع في شيء.
نعم، انتبهتم أن الشيخ نبه على ظاهرة القصاصين. القصاصون هؤلاء الذين هم الذين يعتمدون على القصص والروايات ويضيفون إلى ذلك الضعيف والموضوعات من باب ماذا؟ ترقيق قلوب الناس واستمالة الناس إليهم. ومعلوم أن الناس ما عندهم علم ولا عندهم دراية، فيؤثر فيه ماذا يا إخوان؟ يؤثر فيه مثل هذه الأشياء، يؤثر فيه من القصص الضعيف، الروايات الموضوعة التي يسوق هؤلاء ترغيبا في أعمال صالحة أو تحذيرا من معاصي وكذا وكذا، والناس تبكي. وفي النهاية الحديث الموضوع، ومعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز روايته لأنه كذب على رسول الله، مختلق، لا يجوز روايته ولا إسناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يذكر فقط للتحذير والتنبيه أن هذا موضوع. كذلك الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت والتي ضعفها ضعف شديد لم تثبت، هذه لا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من الدين في شيء، ليست من دين المسلمين. وعندنا والحمد لله الأحاديث الصحيحة. فنبه شيخ هنا إلى قاعدة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأنه لا يصح أن يدعو الإنسان بشيء من ذلك قط. فقال قال رحمه الله: وهذا خطأ ليس بصحيح أن توجه الناس بالأحاديث الضعيفة وبالأحاديث الموضوعة، وهو ليس من الشرع في شيء، ليس من الشرع في شيء، لا يجوز هذا، ليس من الشرع في شيء. فاحذروا ما عليه القصص، وما أكثرهم اليوم على الشبكة العنكبوتية، ما أكثر هؤلاء اليوم. احذروهم يا أخواني، احذروهم أصحاب المقاطع الدقيقة دقيقتين، ويحشون ذلك من المخالفات ما الله به عليم، ويأتون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وليسوا من العلماء. احذروا هؤلاء، يدخل على مقاطعهم بالآلاف المؤلفة، عشرات الآلاف بل مئات الألوف، وأنا ما أدري سبحان الله. والله أعجب، والله هذه ظاهرة خطيرة أن تكون في الأمة، حينما تجد مئات الألوف يتعلقون بأمثال هؤلاء، وأما العلماء الراسخون فلا تجد على مواقعهم ولا مقاطعهم إلا العشرات، وإن حصلت زيادة فتجدون المئات، أمثال العلامة الفوزان وأمثال هؤلاء العلماء الكبار الذين هم الأمن في هذا الزمان. لكن بالمقارنة تجد الأعداد بالمقارنة بأعداد هؤلاء لا تساوي شيئا، إنما هي نقطة في بحر هؤلاء. فحينما يتوسد هؤلاء، وحينما يوسد الأمر إلى غير أهله، فتلك هي المصيبة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما كان يحدث الناس فقال بعض القوم: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وفي آخر الحديث قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم
نعم. رخص بعض العلماء بذكر أحاديث الفضائل أو الزواجر الضعيفة بشروط ثلاثة: أولا ألا يكون الضعف شديدا، ثانيا وأن يكون لذلك،
ألا يكون الضعف شديدا، إذن يكون في الحسن لغيره، لأن الضعف شديد والذي لا ينجبر، فالضعف المنجبر هو الحسن والغير، وبالتالي يكون من أقسام المقبول لا من أقسام الضعيف. تباتوا يا إخواني لهذه القاعدة، انتبهوا، لأنك قاعدة تشتري عند بعض الناس، يقولون يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا اعلموا واحد، أن هذه ليست قاعدة المتقدمين من أهل العلم، فإنهم لم يستدلوا بالحديث الضعيف في شيء من دواوينه، أقصد ضعيف الباقي على ضعف. فإن جئت بكلام لأحمد وغيره في الاستدلال بالحديث الضعيف، فالمراد الضعيف الصالح للاحتجاج، وهو المنجبر، وهو المنجبر، وهو الذي معناه في الأحاديث الصحيحة، فيكون الاستدلال بالمعنى لوجوده في الأحاديث الصحيحة، المعنى هذا موجود في الأحاديث الصحيحة. فإذا الحديث الضعيف الباقي على ضعفه هذا لم يستدل به المتقدمون، إنما الضعيف الذي له طرق، الضعيف الذي قوي من جهات، هذا الذي يستدل به أهل العلم، وهو الحسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره ما هو؟ هو الحديث الضعيف المنجبر، الضعيف الذي له طرق انجبر بها أو غير ذلك، انجبر. فالضعيف المنجبر يصبح حسنا لغيره، وبالتالي لا يبقى ضعيفا. فيصح أن تقول ضعيف باعتبار أصله أنه ضعيف، وتستطيع أن تقول بأنه حسن باعتبار صحته بعد طرقه وبعد قواعد جبره. إذن الحديث الذي يعبر عنه العلماء بشرط أن يكون ضعف شديد، ما الضعف الشديد؟ الضعف الشديد الضعف الذي لا ينجبر، الضعف الشديد الذي لا يرتقي إلى حسن لغيره. انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، أن هذه قاعدة المتأخرين من مات السادسة، أنهم أعلنوا أنه يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف. في ماذا حتى عند المتأخرين؟ في فضائل الأعمال، ليس في العقيدة، وليس في الأحكام، وليس في الأعمال، إنما في المسألة الرابعة وهي فضائل الأعمال. يعني أن تكون الأعمال، انتبهوا لهذا التقعيد المهم، أن تكون الأعمال ثابتة بالأحاديث الصحيح، طيب، ولكن وردت لها فضائل، هذه الفضائل وردت في أحاديث ضعيفة وضعفها غير شديد لأصل موجود وهو هذا العمل وتلك الطاعة، فحينئذ يجوز الاستدلال بهذا. وقلنا وبينا أن ضابط هذا في ماذا؟ أن يكون الضعف غير رشيد، وهو الحسن لغيره، هذا لا إشكال. وأما إذا أرادوا الضعف البقي على ضعفه، فحينئذ نقول ما يجوز، لأن الفضيلة للعمل هي من الدين، والدين لا يثبت إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقبول عن رسول الله على أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هذا الذي يجوز الاستدلال به. وأما ما لم يكن داخلا في قسم من هذه الأقسام فلا يصح أن يستدل به مطلقا، لا في فضاء الأعمال ولا في غير فضاء الأعمال. لكن أنا أريد أن أنبه على مسألة، ما هي؟ أن الذين قالوا بالاستدلال بهذا الحديث في فضاء الأعمال ما قصدوا، بارك الله فيكم، أن يستدل بالحديث الضعيف في عقيدة، في أحكام، في أعمال، إنما قالوا في فضائل، وفضائل يعني لأعمال ثابتة، فرأوا أن هذا من باب التنشيط على أعمال الصالح. ومع ذلك نقول لم يكن على هذا المتقدمون، وليس لهذا دليل، فإن الحديث الضعيف من الظن، وإن الظن أكذبوا الحديث، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لقاعدة الحديث الضعيف والاستدلال به في فضائل الأعمال. يبقى إذن شرط العلماء أن يكون ضعفه شديدا، والمراد الحسن لغيره، ومن وجدتموه من المتقدمين كأحمد أو غيره يستدل بالحديث الضعيف، فالمراد الضعيف المنجبر وليس الضعيف الباقي على ضعفه، وليس له ما يجبره أبدا. ما أحد يقول بهذا، هاتوا لنا هذا الكلام، كيف والأمة متفقة على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في العقائد ولا يؤخذ به في الأحكام، فأنتم تستدلون بكلام الأئمة بالاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام، في الأحكام، وأنتم تعلمون أنهم متفقون على أن القاعدة التي ورد فيها الاستثناء عند المتأخرين في فضاء الأعمال وليس في الأحكام. إذن لا في الأحكام ولا في العقائد نستدل بالضعيف الباقي على ضعفه، إنما الذي تكلم فيه المتأخرون اللي هو الاستدلال بحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقلنا إما أنه يراد به الحسن لغيره، وهذا الذي يظهر من شرطهم، وهو لا يكون ضعفا شديدا، أو أنه يرد استدلالهم بهذا إذا قصد ضعيف الباقي على ضعفه، لأن فضائل الأعمال إنما هي من الدين، ولا يجوز الاستدلال بشيء من الأحاديث هذه أبدا في باب من أبواب الدين. نعم.
ثانيا، وأن يكون لذلك أصل صحيح.
نعم، ضعف غير شديد والحسن غير. الثاني، أن يكون لذلك أصل صحيح. نعم. الثالث،
وأن لا يعتقد القائل أن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا كان القائل لا يعتقد أنه صح عن رسوله، فعلى ما يستدل به؟ كيف يعني يضعون هذه القاعدة ألا يعتقد نسبته إلى رسول الله؟ طيب وإذا كنا نعتقد عدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا نستدل به؟ وإنما الاستدلال بالنصوص لابد أن يكون إما كتاب وإما سنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا يصح الاستدلال بذلك. وعليه فإننا نقول لسنا في حاجة إلى هذه الشروط ولا إلى هذه الأمور، وإنما نقول قاعدة واحدة فقط، ألا وهي الاستدلال بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بالمقبول. وما المقبول؟ أربعة أنحاء: الأول الحديث الصحيح لذاته، الثاني الحديث الصحيح لغيره، الثالث الحديث الحسن لذاته، الرابع الحديث الحسن لغيره. هذا في العقائد والأحكام وفضائل الأعمال. طيب من لم يكن كذلك وهو الضعيف الذي لم ينجبر، لا يجوز الاستدلال به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. هذا باختصار. لماذا؟ لأن الضعيف الذي لا ينجبر لا يصح إسناده إلى رسول الله، وإذا لم يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاستدلال به، لأننا لا نستدل إلا بمصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار شديد ولا نحتاج إلى عناء، وهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، وإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين بل المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعلم أن النبي ما قال وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أبدا. يبقى إذن لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام ولا في باب فضائل الأعمال. وأما من قال من المتأخرين بأنه يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، إن كانوا يقصدون به الحسن لغير فنعم، وإلا فكلامه مردود. ولهذا هذا تقعيد المتأخرين، ومع ذلك يقولون أن يكون الضعف شديدا وأن يكون مستدل أصل، وأن لا يعتقد القائل أن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلسنا في حاجة إلى هذه القواعد إذا كان في باب الضعيف الذي لا ينجبر. نعم.
قال الشيخ: فأقول: الناس يختلفون، فمنهم من يكون له ميل إلى تحقيق العلوم، ومنهم من لا يستطيع ذلك، ولكل مجاله الذي يعمل فيه.
ونتمم القاعدة السابقة في الاستدلال بحديث الضعيف بناء على اتفاق الأمة أنها لا تستدل بالضعيف في العقائد والأحكام والأعمال. انتبهوا هذا التقعيد، اكتبوا هذا: بناء على أن الأمة لم تستدل متفقة على عدم الاستدلال بالحديث الضعيف، وهو الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب العقائد ولا في باب الأحكام، فتكون الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول في باب العقائد وفي باب الأحكام وناظروا بها أهل البدع، بل جعلوها من الكواشف الجلية في التفريق بين أهل السنة وغيرهم، أنها أحاديث صحيحة بل في غاية الصحة، وإن كانت أسانيدها الموجودة في الكتب ضعيفة، إذ التواتر ونقل الكافة عن الكافة والشهرة يغني عن هذه الأسانيد. فتكون هذه الأحاديث من أعلى الأحاديث إسنادا لرواية الأمة لها وقبولها لا رواية الواحد. وعلى هذا صار المحدثون المتقدمون النجباء الراسخون. فاشتهرت عبارتهم، تلقته الأمة بالقبول. عبارة إن شهرته يغني عن إسناده، عبارة نقلته الكافة عن الكافة، عبارة النظر في إسناده قد يكون تكلفا، إلى غير ذلك من العبارات. يبقى هنا ليس هذا تنخرم به القاعدة السابقة وعدم جواز الإسناد بحديث الضعيف في أي باب من أبواب الدين، لأن هذا ليس بالضعيف، إنما هو من أعلى الثابت، إذ الأمة قد تلقته بالقبول. فحديث إسناده الأمة ألا يكون أعظم من الحديث الذي مداره على رجل ثقة عدل ينقله العدل عن العدل الضابط إلى منتهى، والأمة هنا تنقله من عصر إلى عصر، من زمان إلى زمان. فإذا كان الحديث صحيح عندك وما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة، فكيف بالذي تنقله الأمة العدول الضابطون عن الأمة العدول الضابطين إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ سبحان الله سبحان الله، هذه قاعدة الأكابر، قاعدة العلماء. فاملأ قلبك بهذه القاعدة يقينا وثباتا، وإلا لزم التعارض بين أن تقول نأخذ برواية الأمة في هذا في العقائد والأحكام ونسير على ضربهم، ولكن الأحاديث ضعيفة والأمة عندك متفقة على أن الحديث الضعيف لا يستدل به. كيف لا يستدل بالحديث الضعيف في باب من أبواب الدين، وكيف تستدل بالحديث الضعيف هنا؟ يقولون لأن معناه صحيح، معناه صحيح موجود في الأحاديث الصحيحة، إذا كان الأمة تستخدم الحديث الصحيح ولا تروي هذا الضعيف. نحن عندنا صنف من الأحاديث هو ضعيف ومعناه صحيح، ومع ذلك الأمة ما تلقته بالقبول، تتلقى الصحيح بالقبول، أما الضعيف يقول أنه ضعيف. ولا عندك أن الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح يصح أن تدخل تحت الأصل تلقت الأمة بالقبول، هل عندك هذا؟ عندك قاعدة تقول هذا؟ طالما أن العلة عندك هي المعنى، أن المعنى صحيح، طيب تعال إذن إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في الذكر وفي الصلاة وفي كل الأبواب، وقل أن هذه الأحاديث نأخذ بها لأن الأمة تلقتها بالقبول. هل كل حديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول؟ هذا هو السؤال. إن قلت لا يبقى ليس ضعيف، وإن قلت نعم فقد خالفت قاعدته، فلا مناص لك إلا أن تقول إن الحديث المقبول هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جذ وعلة، وهو الذي قبلته الأمة. هذا الحديث المقبول الذي قبلته الأمة، ولو كان الإسناد الموجود أمامك إسنادا ضعيفا، لأنه احذف الإسناد وضع الأمة. وهل تنسبه إلى رسول الله؟ قطعا. ولهذا الأحاديث الضعيفة هذه المنسوبة طارة إلى رسول الله، والمنسوبة طارة إلى بعض التابعين، فنقول أما المنسوب إلى النبي فهو إلى النبي، وأما إلى التابعي فإننا نقول إلى التابعي، ولكن لو له حكم المرفوع إذ لا يكون هذا إلا بوحي. ونحن عندنا المرفوع وما له حكم المرفوع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة حول هذه الجزئية، يقول بأنه وقف على كلام المصطفى العدوي يشكك فيه في وجود شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي، إذ أنه لم يرد وجوده إثباته إلا في سند عند الطبري فيه راو كذاب، فما توجيهكم؟
نقول هذا في هذه الجزئية وهذه النقطة، وهو أن شخصية عبد الله بن سبأ هذه الشخصية لا تحتاج في إثباتها إلى أن تقول ما إسناد هذا الأمر، لأن شهرة ذلك تغنى عن الإسناد. فلو أن جميع الأسانيد الخاصة الواردة في إثبات شخصية عبد الله بن سبأ كلها ضعيفة، فإننا نكتفي بإيراد الأمة لها وشهرة ذلك في الأمة. ولهذا نقول إن شهرة وجود هذه الشخصية وتناقل الأمة خبر هذه الشخصية من لدن عصور عصر الصحابة رضي الله عليهم في آخر عصورهم إلى من بعدهم، فالكل متفق على ذكر شخصية عبد الله بن سبأ. كل كتب التاريخ ذكرت شخصية عبد الله بن سبأ، وكل كتب الوقائع ذكرت قصة عبد الله بن سبأ، ومؤسس الشيعة والروافض إنما عبد الله بن سبأ. فهذا شروط تغنى عن إسناده، لكن العدوية لم يدرس هذا العلم على طريقة أهل العلم. وأمثال العدوي ممن ليس لهم دراية بهذا، وإنما أخذوا العلم بطريقة جزئية، فنظروا إلى أنه ماذا؟ أن الخبر صحيح وما نقله العدل الضابط عن المذري كذا إلى منتهى غير شذوذ ولا علم، يبقى لابد أن يتوفر هذا الضابط. وهذه شروط الصحة لا غير، هذه شروط الصحة لا غير، لابد أن يكون هناك صحة إسناد. ويعلم هؤلاء أن شهرة الشيء تغنى عن الإسناد. من الذي قال ذلك؟ قال ذلك العلماء، قال ذلك العلماء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحح أحاديث تواترت في الأمة وقبلت الأمة بالقبول، مع أنها من جهة الإسناد لا تصح، مثل حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فقد صححه الإمام أحمد وصححه عبد الله بن أحمد ونقل ذلك عن أبيه، وصححه الأئمة الكبار من العلماء النجباء الأخيار من المحدثين كسفيان والعلماء والخلال رحمه الله تعالى، قد نقل ذلك عن جماعة الأمة من المحدثين ومن السلفيين السنيين. إذن شهرة الخبر تغنى عن إسناد، قال ابن عبد البر كثيرا في كتبه وإسناده يغني وشهرته تغني عن إسناده، وقال غيره حتى عد طلب الإسناد من التكلف. فالآن الذين يقولون لنا بأن هذه الأشياء ضعيفة ولا نقبلها إلا من جهة المعنى، بل هي ضعيفة، فماذا يقولون؟ هل يتابعون العدو في هذا؟ العدو يقول شخصية عبد الله بن سبأ ليس لها حديث صحيح، ما في حديث صحيح يثبت هذه الشخصية، ولذلك يعارض، يريد العدو أن يقول ماذا؟ أن يقول بأن هذه الشخصية شخصية خيالية وهمية، شخصية وهمية وخيالية. وعليه فإننا نقول للعدوي إذا خالفت الأمة في إرادتها هذا وفي تواتر ذلك في الأمة شهرة ذلك، إذا الأمة نقلت وتواترت ما لم يصح، هي أمة جاهلة إذن بناء على كلامك هذا. هذا النوع موجود يا عدوي في كتب المحدثين، هذا النوع موجود في الاستدلال عند أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين، أن ما اشتهر وما تواتر نقله في الأمة لا يطلب له الإسناد. ولهذا أعطيك فائدة حديثية، المتواتر ليس من خصائص من مباحث هذا العلم علم الحديث، المتواتر إنما أدخلوه للتمييز وكذا، إنما المتواتر هذا معروف فإنه لا يحتاج إلى بحث واستدلال ولا إلى نظر في الإسناد. المتواتر المتواتر نفسه ما يحتاج، لأن العلم به قطعي، العلم به ثابت، إلا في بعض جزئيات، إلا في بعض جزئيات. ولكثير من العلم يقول في المتواتر هذا ليس من باحث هذا العلم، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى ذكر قواعد تحتاج إلى دقة نظر، هل هو ثابت أو غير ثابت، إذ المتواتر ثابت كله، وهذا تواتره في الناس يغني عن النظر إلى الأسانيد إلا في بعض الجزئيات القليلة جدا. وعليه فإننا نقول إن تواتر هذه الشخصية في الأمة وتواتر نقل الأمة لهذه الشخصية ووجودها وأثرها في عصرها وسير أتباعه على طريقته ونقل عبد الله بن سبأ اليهودية إلى الإسلام عن طريق هؤلاء الشيعة الرافض، هذا نقل متواتر. كل الذين صنفوا في التاريخ وصنفوا في الوقائع لم يشك أحد في نسبة هذه الشخصية ولا أنها شخصية كانت خيالية، إنما الكل أثبت هذا. فهذا طريقه ماذا؟ وإن لم يثبت إسناد طريقه التواتر في الأمة، طريقه التواتر في الأمة. إذن التواتر من أعلى ما يكون من أنواع الثبوت للأحاديث والوقائع والأقوال. ولو قلنا أيضا للعدوي اثبت لنا بسند صحيح مثلا وجود الدولة العثمانية على قواعد المحدثين، أو وجود دولة المماليك مثلا من الأسانيد الصحيحة، أو اثبت لنا وجود أصلا شخصية يقال لها ابن تيمية بالإسناد الصحيح مثلا، أو غير ذلك من هذه الأمور. إن هذه الوقائع الشهرة تغني، فلان مات في بلدك في منية سمنوت، فلان مات وحدثني وتواتر هذا في البلد، هل لو جاءني واحد وهو كذاب وقال ذلك والأمر متواتر نرد الخبر لكوني من هذا الطريق؟ هذا تواتر يغني عن نظر إسناد، ما نحتاج إلى إسناد في المتواتر، ومثل هذا في الوقائع وغير ذلك. ولهذا العلماء المحدثون كانت قواعدهم في التأريخ من جهة القبول بناء على قواعد الإسناد غير قواعدهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون بأن هذه أخبار مثلا ضعيفة ولكن معانيها صحيحة، طب ومعنى عبد الله بن سبأ ده موجود في نص، بما تثبت شخصية عبد الله بن سبأ بالتواتر. فهذه مدرسة عجيبة، مدرسة العدوي ومدرسة من على شكلة العدوي ممن يأخذ العلم كما قلنا من رافد واحد، ولا يأخذ العلم بقواعد العلماء بقواعد أهل العلم، غاية ما هناك أن يقول أو فلان قال الحديث ضعيف أو الإسناد ضعيف. نعم يا أخي هو ضعيف يا أخي، الإسناد الذي أمامك هذا إسناد ضعيف، لكن طرق ثبوت الخبر ليس هذا الإسناد، إنما طرق ثبوت الخبر المتواتر في الأمة. عرفت يا أخي؟ عرفت بارك الله فيك. إسناد هذا الحديث الذي أمامك ضعيف، وبالتالي الحكم عليه بأنه ضعيف ضعيف، لكن السؤال هل ثبوت هذا الخبر في الأمة بهذا الإسناد ولا بتواتره في الأمة؟ الجواب بالتواتر. إذن الإسناد هو المتواتر، الإسناد هو المتواتر. فإذن شخصية عبد الله بن سبأ والوقائع كذلك التي حصلت في عمرة أمة الإسلام مما تواترت عند الأنام لا يلزم لها الإسناد، طلب الإسناد من التكلف. تقول لي هذا الدليل على مثلا حرب الردة، هذا الدليل مثلا على قتل عبد الرحمن لعلي بن أبي طالب، هذا الدليل على مثلا تولية يزيد بن معاوية، هات إسناد، هات إسناد مثلا على تولي أبي جعفر المنصور، هات إسناد على وجود الدولة العثمانية، هل إسناد، هات إسناد. هذا يقال أنت متنطع، أنت متنطع. لذا نقول للعدوي أنت متنطع في هذا العلم حينما تقول لم يثبت عندي إسناد أو الإسناد الذي يثبت به قصة عبد الله بن سبأ إسناد ضعيف. هذا أنت ضعيف، أنت أنت ضعيف في العلم، أنت ضعيف في العلم. ولو عرفت العلم وقواعده، ولهذا قلت لك من قبل بأن ضعفك ليس في المنهج فقط والعقيدة، ضعفك في هذا العلم، علم الحديث، ضعفك أصلا في علم الحديث، إنما أنت قارئ فيه لكن عالم، لكن راسخ على طريقة معلمي، على طريقة أحمد شاكر، على طريقة ألباني، فلا وألف لا، إنما أنت قارئ في العلم، قارئ. وليست العبرة بالقراءة، العبرة بالتزام قواعد هذا العلم حتى تأتي أنت الآن تقول مرتان بأن عبد الله بن سبأ لم يثبت لأن الإسناد ضعيف هذه الشخصية، مرة حديث وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قلبي ما يطمئن لي كلهم في النار إلى واحدة. كأن الأمة تنتظر قلبك عدوي، قلبك ليس مفتيا وليس دليلا، يعني ترد إسناد الأمة في شخصية عبد الله بن سبأ لأن الإسناد ضعيف، وتقبل إسناد قلبك لأن اللفظة ضعيفة، تقبل إسناد القلب، قلبك ليطمئن في ثبوت ما تواتر عند الأمة والحمد لله، في ثبوت هذا الحديث بألفاظه واحتجاج أهل السنة به في الرد على أهل البدع، لأن قلبك لا يطمئن. ما شاء الله، طارة نرد إسناد الأم وتواتر الخبر في الأم، وطارة نقبل إسناد القلب. قل لنا ما القاعدة التي ستسير عليها يا عدوي، إسناد قلبك أو إسناد الأمة؟ قل لنا يا عدوي، قل لنا، هل هذه قواعد أهل العلم؟ فلذا أنا أقول وأقطع بأنك ضعيف في هذا الشأن، إنما الذي عندك هو عبارة عن قراءة، ثم كذلك ضعفك في فهم كلام العلماء والاطلاع على كلام أهل العلم. ومن ذلك حينما تقول في مبحث الجمعة بأنك قرأت كتب أهل العلم وكذا ولم تجد من اشترط هذا المسجد إلا المالكية من المسجد في صلاة الجمعة، وبناء عليه تصلي في البيت، ولم تأتي بنقل واحد عن عالم أنك تصلي في البيت، فأنت ضعيف في العقيدة والمناج، بل على منهج وعقيدة الخوارج وغيرهم، وأنت في علم الحديث قارئ ولست بالعالم، فإنك ضعيف في مواضع كثيرة تعود إلى التقعيد، لا تعود إلى أخطأ واجتهد، وأنك ضعيف في الأخذ بكلام العلماء والفهم لكلام العلماء، أنت ضعيف في كل هذا، ولهذا حري بك أن تتعلم أنت وأمثالك العلم الشرعي حتى لا تكون فتنة للناس. نعم.
سؤال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما النصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله وبزيارة الناس ودعوتهم إلى المساجد وبعضهم لا يعرف عن العلم شيئا؟
هذا هو الذي ينطبق على جماعة التبليغ، ما النصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله وبزيارة الناس ودعوة المساجد وبعضهم لا يعرف عن العلم شيئا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنها، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام المقاصد. أما الوسائل المنهي عنها لا يجوز اتباعها، كمن جعل الرقص والمزامير وسيلة لجلب الناس إليه ليدعوهم إلى الله، فإن ذلك حرام ولا ينفع، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها.
هذه مسألة مهمة جدا، الوسائل التي تدعو بها إلى الله عز وجل هذه وسائل توقيفية، توقيفية في ماذا؟ في أنها لابد أن تكون قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن تكون على طرائقهم في الدعوة إلى الله عز وجل بالكتابة باللسان، إنما تأتي أنت تدعو الله عز وجل بمسلسل بفيلم، فالتمثيل والأناشيد وأقبح من ذلك بالرقص والمزامير وغير ذلك والترخص في هذه كلها مردودة، وإن زعمت أنها ترقق القلوب. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن الأئمة الإنكار على جماعة تستعمل ما يسمى بالتغبير، والتغبير بالغين هو استعمال قصائد ترقق القلوب مع إيقاعات معينة، فقال العلماء بأن هذا لا يجوز أن يضرب ضربا في إيقاع معين وهو ينشد هذه الأناشيد، ومثلها الآن الأصوات الخيالية التي يقولون هي ليست بالموسيقى لكن مؤداها الموسيقى، واحد هذه مؤداها الموسيقى، فيقولون بأن هذه كانت ترقق القلوب، فالسلف رحمهم الله جعلوا هذا من أحداث الدين فلا يجوز. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذا وأجاب بهذا الجواب أنه لا يجوز استعمال مثل هذه الوسائل غير المشروعة. نعم.
فأجاب فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فالوسائل في الدعوة لله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة، لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الناس ويتلون عليهم القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون بهم معهم ليعلموهم ويرشدوهم، فإن هذا خير بلا ريب. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه على أن كثيرا من الوعاظ يأتون في وعظهم بأحاديث ليس لها زمام، وهي أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إلا بمثل هذه الأحاديث، وهذا خطأ كبير. ففيما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
نعم، فإذا كلام الشيخ هنا لابد أن تنبني الدعوة على ماذا؟ أن تنبني الدعوة على العلم النافع، على العلم النافع، ولا يجوز الإنسان أن يتصدر دعوة إلا بالعلم. أما كلام الشيخ فيما مضى في عبارة فالوسائل في الدعوة الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف المقصود، فهذا في ماذا؟ فيما ورد به الدليل. لا يظن ظان أنه مثلا أو دعا بمسلسل بفيلم بشيء من هذا، مراد الشيخ هو في الوسائل المشروعة. مثل ماذا الوسائل المشروعة؟ مثل الكتابة، مثل الشريط والمحاضرة، مثل استعمال مثلا القنوات، استعمال المواقع. هذه يا أخواني وسائل تنقل الدعوة، وهي العلم النافع. كتبت أنا هذا العلم أو بثثته عن طريق شريط أو عن طريق قناة أو إلى آخره، كل هذا لا بأس به ولا حرج، ولا تسمى وسائل محدثة. ولهذا مثل الشيخ فقال إيه؟ فكونهم مثلا يزورون الناس ويتلون عليهم القرآن وما تيسر من أحاديث رسول الله ويخرجون بهم معهم ليعلموهم ويرشدوهم، فإن هذا خير بلا ريب. صحيح، لو كان هذا في حد ذات أنا أتيك، هذه وسائله، أتيك أزورك لأقرأ القرآن نتعلم معا، فنقول بأن قاعدة الشيخ التي ذكرها في باب الوسائل هذه ليس معنى ذلك أننا نحدث وسائل في الدين لم تأتي في الشريعة، فندعو الله عز وجل عن طريق مسلسلات، عن طريق أفلام، عن طريق كذا كذا، كل هذا لم يرد. وإنما المراد أن الوسيلة هي ماذا؟ هي بث العلم ونشره. فوسائل البث والنشر: الشريط، القناة، المواقع الإلكترونية إلى غير ذلك من هذه الأمور والوسائل التي عبارة عن نقل لوسيلة واحدة، وهي تعليم الناس العلم الشرعي بالطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالطريقة التي صار عليها سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أيضا هناك أمور كما جاءت في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قد ضاع ولدها، ثم لما رأته احتضنته وقربته إليها وكذا، فقال النبي: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ استغل هذا الموقف في التعليم، هذه وسيلة لكنها عائدة إلى ماذا؟ إلى تعليم الأمة باللسان. لسنا بقى نأتي بامرأة ويضيع ولدها وكذا ونمثل فيلما من أجل أن نصل إلى هذا المراد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جديا أسك أيضا نظر إلى هذا وكذا واستغله في التعليم. هذه هي التي نسميها الوسائل المشروعة، ده مراد الشيخ رحمة الله عليه، الوسائل المشروعة أن ترى موقفا أمامك فتستغله، تستغل هذا الموقف في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما أن تبتعد عن هذه الوسائل فهذه ليست وسائل شرعية. إذن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست توقيفية في أفرادها بل في جنسها وقواعدها. ف فالنبي استغل صورة هذه المرأة، استغل أنت صورة رجل حصل له موقف من مواقف في تعليم الأمة، النبي استغل منظر هذا الجدي، استغل أنت أمرا آخر، وهكذا استغل هذه الأشياء. أنت مثلا تمشي مع أخيك في طريق ولا تعرفون، تذهبون إلى أحد الإخوة للزيارات ولا تعرفون الطريق بالضبط، فتسألون وتتحسسون، تضيعون مرة، تتوهون مرة، تستكون مرة، فتقول سبحان الله، شوف أرأيت يا أخي، أرأيت حالنا الآن ونحن نتخبط في الشوارع والطرقات ولا نستطيع أن نصل إلى أخينا، راجعا إلى ماذا؟ هذا راجع لأننا لم نتعلم ولم يكن عندنا خبرة ببيته، وإلا لقصر علينا السعي والزمن. وهذا جزاء من سلك أمر من الأمور من غير أن يتعلم. هكذا الضال، هكذا المنحرف، هكذا الذي يمشي بالعلم، يمشي كثيرا ويتعب نفسه ولا يحصل له مراد. فتستغل هذه من الوسائل، هذه من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تمشي أنت في طريق مع الناس، تركب سيارة أجرة مثلا وتنتقل مع عشرة معك في السيارة وأنت مسافر إلى القاهرة، فوجدت أمامك حادث السيارة مروع، فماذا تفعل؟ تستغل هذا الحادث. يا إخوان شوف هذا حادث أمامكم، انظروا إلى هذه السيارات، انظروا إلى هذه الأشلاء، انظروا إلى كذا كذا، كان يمكن أن نكون نحن مكان هؤلاء. فالحمد لله أن الله عز وجل عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، لكن هذا العمر إنما حجة عليك، فاستغل هذا العمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى استغللت الحادث في الموعظة. هذا الذي نريد أن نقوله، هذه التي تسمى وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. إنما تقول نبتعد عن كل هذا ونأتي إلى مسلسل، إلى فيلم، إلى أنشودة، إلى كذا إلى كذا، أبدا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن الوسائل توقيفية. يبقى توقيفية ليس في أفرادها، لا، توقيفية في جنسها، توقيفية في تقعيدها، توقيفية في جنس طرائقها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد الشيخ، ولهذا الشيخ قال بأن الوسيلة ليست في حد ذاتها عبادة، وإنما هي طريق إلى هذا في المقصود، لكن هي ليست في حد ذاتها عبادة، لكننا متقيدون بالطريقة الشرعية، لأنه شرطها ألا تكون داخلة في المنهي عنها. وأنا ذكرت لكم أمثلة عديدة على وسائل شرعية هي كلها لا تخرج عن كون الوسيلة، كون الوسائل توقيفية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فالوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل.
سؤال جديد. نعم، بعض الشباب.
قال سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الشباب يقع في حيرة في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فأي هذه الأشياء يبدأ بها؟
بعض الشباب يقع في حيرة في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي العلم، الدعوة، الجهاد، فأي هذه الأشياء يبدأ الطالب بها؟ نعم، أو الإنسان بها؟
فأجاب رحمه الله: أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان، إذ يمكن الجمع بينهما بأن يكون الإنسان طالب علم وداعيا إلى الله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب عليه أن يكون داعيا إلى الله.
نعم، أما إذا قصد السائل إما أن أكون طالب علم أطلب العلم، وإما أن أدعو، فلا يتصور هذا أصلا. كيف تدعو بلا علم؟ كيف تدعو بلا علم؟ الدعوة تحتاج إلى علم، الخطابة تحتاج إلى علم، لكن كما سبق وأسلفنا أن كل باب يحتاج إلى العلم المناسب له، فما يحتاج إليه الخطيب غير ما يحتاج إليه المفتي، غير ما يحتاج إليه القاضي، وهكذا. نعم،
لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه، وحينئذ نقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسائل العلم فادعو إلى الله في هذه المسألة التي هي من شرع الله،
بشرط أن تكون قد تعلمتها تعلما صحيحا، بلغت آية، لكن هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة؟ هل هذه الآية مطلقة أو مقيدة؟ هل هذه الآية عامة أو خاصة؟ لابد أن تعلم ما في الآية، لأن التبليغيين يستدلون بهذه النصوص في الدعوة إلى الله عز وجل بجهل، ويقولون النبي يقول بلغوا آية، بلغوا عني ولو آية. طب هذه الآية لها علم، أيها التبليغي الجاهل، هذه الآية لها علم. ما علمها؟ لابد أن تكون عالما بالمعنى المراد السلفي الصحيح الذي ذكره أهل العلم. الأمر الثاني أن تكون عالما بالآية من جهة أسباب النزول وعدمه. الأمر الثالث من جهة النسخ والمنسوخ، من جهة الإطلاق والتقييد، من جهة العموم والخصوص. لابد أن تكون عالما بهذا، إنما بلغوا عني ولو آية بلا خطام بلا قواعد، هذا القول الله عز وجل بالعلم. فالذي قال بلغوا عني ولو آية أمر بالتعلم، والذي أمر بالدعوة إلى الله لتكن منكم ما تدعون إلى الخير أمر، نهى أن يتكلم الإنسان في العلم وفي الدين بلا علم، فقال سبحانه وأن تقولوا علي ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم فهذا يختلف أولا باختلاف حكميهما، وثانيا باختلاف الأشخاص. أما اختلاف حكميهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة، وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا فلا شك بوجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة. ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا أو كان كل منهما تطوعا فأيهما يقدم؟ فهذا ينبني على الأمر الثاني وهو اختلاف الأشخاص. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول له الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعا مقداما عالما بأساليب الحرب الحديثة، هو بالنسبة للعلم قليل الفهم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل لك الجهاد. وإذا كان الرجل على العكس ليست له قوة في البدن وليس عنده علم بالأساليب الحربية ولكنه في العلم عبقري جيد الحفظ والفهم والاستنباط، قلنا هنا نقدم العلم، فلكل مقام مقال. وخلاصة القول أن العلم،
نعم، هذه قاعدة طيبة جدا في مسألة التفاضل بين طلب العلم والجهاد، بين طلب العلم والجهاد. فالشيخ فصل تفصيلا جيدا، أيما نقدم؟ حاصل كلامه نقدم الأوجب، فالواجب مع التطوع منهما نقدم الواجب، فإن كان الواجب هو الجهاد قدمناه على العلم المتطوع به، وإن كان العلم هو الواجب قدمناه على الجهاد المتطوع به. يبقى إذن نقدم الواجب منهما على المتطوع به. طيب، فإذا كان كل منهما قد وجب عليه، كل منهما واجبا أو كل منهما تطوعا، فننظر إلى الأشخاص. فمن الأشخاص من نقدم له جانب الجهاد، ومن الأشخاص من نقدم له جانب العلم. يبقى إذن عندنا العلم والدعوة والجهاد. أما بين العلم والدعوة فالشيخ قال لا تعارض، لأنني أتعلم وأدعو، ولأنه لا يجوز أن تدعو بلا علم. وأما بين العلم والجهاد فنقدم الواجب منهما على المتطوع به منهما، فإن كان في الرتبة سواء في التطوع أو الوجوب فإننا نقدم الأنسب للشخص. فرق بين قوي البدن ضعيف العلم وبين قوي العلم ضعيف البدن. هذه خلاصة ما ذكر الشيخ، وهي خلاصة جيدة جيدة لمن أتقنه وفهمه. ولهذا نضع هنا قاعدة يا إخواني في التفاضل بين الأعمال، في التفاضل بين الأعمال نقول ما لم يتعين العمل على الشخص فإنه يقدم في هذا الباب الأفضل باعتبارات، طارة تكون الأفضلية باعتبار الجنس، وطارة تكون الأفضلية باعتبار النوع، وطارة تكون الأفضلية باعتبار الزمن، وطارة تكون الأفضلية باعتبار المكان، وطارة تكون الأفضلية باعتبار الأنفع إلى الشخص هذا بذاته. فالقرآن من حيث هو أفضل من الاستغفار والتسبيح، لكن بعد فراغك من الصلاة أيهما أفضل، تلاوة القرآن مباشرة أو الاستغفار والتسبيح؟ الجواب الاستغفار والتسبيح. لماذا؟ لأنها عبادة الوقت. النبي ما كان يسلم من صلاته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وإنما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبقى الاستغفار هنا مقدم، هنا مقدم. حينما أكون في البلد الحرام في الكعبة أيهما الأولى بي في الإكثار من التطوعات، كثرة الصلاة أو كثرة الطواف؟ الطواف يقدم، لأن الطواف في هذا المحل فقط. أنا إذا عدت إلى مصر وعدت إلى بلدي ليس عندي عبادة تسمى بعبادة الطواف، عبادة الطواف في هذا المكان الخاص. فإذا التفاضل له اعتبارات، التفاضل له اعتبارات لا بد أن تراعى، وهذه لا يعلمها إلا العالم، لأنه سيقدم هذا الاعتبار على هذا الاعتبار بموجب النصوص الشرعية وبموجب العلم. نعم.
وخلاصة القول أن العلم والدعوة لا يتنافيان، فالدعوة ثمرة العلم والجمع بينهما هو كمال العلم. وأما العلم والجهاد فلنا فيهما نظران، النظر الأول في حكميهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإن كان كل منهما واجبا أو كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
نعم، هذا جواب طيب ومحبوك. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما الواجب الحق على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله، وما حكم تارك الدعوة وهو يقدر عليها؟ فأجاب رحمه الله: الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
لكن هذه وجوبها على حسب الشخص، على حسب المسألة، على اعتبارها العام. فباعتبار عام هذه الدعوة واجبة على المسلمين الله عز وجل، واجب كفائي. أما الشخص نفسه قد يتعين عليه وتكون فرض عين في موقف معين في باب معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا ما استطاع فبلسانه، فإلا ما استطاع فبيده. فتكون هنا قد تعينت عليه لأنه رأى المنكر ويمكن أن يزيل هذا المنكر. نعم.
الله تبارك وتعالى الدعوة على ثلاث مراحل: الدعوة بالحكمة وبالموعظة وبالمجادلة، لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة، فهذا يدعى بالحكمة. وما هي الحكمة؟ بيان الحق إن تيسر لك. وأما الموعظة فتكون مع من عنده شيء،
يعني
من
واحد ما عنده شبهات ولا شهوات، عنده جهل بالحكم، فهذا إنما تخبره بالحكم فقط، هذا يسمى بالحكمة. نعم.
وأما الموعظة فتكون مع من عنده شيء من الإعراض وتوقف عن قبول الحق، فإذا رأيت منه نوع إعراض وعدم قبول فإنك تعظه بالترغيب طارة وبالترهيب طارة أخرى، وبهما جميعا إن اقتضت الحال ذلك.
أما من عنده شهوة أو شيء من هذا فإنك أو نوع إعراض فإنك تضيف إلى بيان الحكم شيئا من الموعظة لترقق قلبه. رجل يستفتيك مثلا في حكم الربا، وهذا رجل يحب المال حبا جما وتجارته قائمة على المال، فلو قلت له حرام ومضيت ربما ما استجاب، لكن تقول له: يا أخي وعليك إن شاء الله أن تتقي الله سبحانه وتعالى وترك هذا، والله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك، وهذا المال سوف يكون حجة عليك لا لك، وماذا تصنع من وراء كثرة هذا المال المحرم؟ فإنه سيورث عنك، وربما تزوجت المرأة زوجتك بمالك بعد وفاتك، وأولادك ربما ما ذكرك بدعوة وأنت الذي تسأل عن هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وغير ذلك من هذه المرققات التي تحمل الإنسان على ترك هذا المحرم والتزام ما يجب عليه. فهذا شخص يحتاج إلى موعظة لتحمله على التزام الحكم الشرعي. نعم.
وأما المجادلة فتكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق، فإنك تجادله بالتي هي أحسن من القول أو بالتي هي أحسن بالإقناع،
هذا لمن عنده شبهة. الثاني الغالب تكون مع من عنده شهوة وهي الموعظة، والثالثة تكون غالبا لمن عنده شبهة، فهذا يحتاج إلى جدال، يعني يحتاج إلى عرض المسألة بأدلتها ورد الشبهة. فإنسان مبتدع غير إنسان عاصي، إنسان عاصي متورط في ربا في نساء في كذا، فأنت معه الموعظة والترقيق والجانب الأخروي وموقفك بين يدي الله يوم القيامة والجنة والنار وغير ذلك. إنسان عنده شبهة فإنك تحتاج إلى إزالة هذه الشبهة في الرد على أهل البدع والأهواء وذكر السنة وتعظيمها في القلب والتحذير من الهوى ومن الأصول البدعية، وأن هذا الأصل الذي أنت عليه الآن هذا أصل بدعي لأنه خالف الكتاب وخالف السنة. هل تحب أن تأتي يوم القيامة وخصيمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا؟ إذن يحتاج إلى إزالة شبهة. إذن هناك الجاهل الذي لا شبهة عنده ولا شهوة ولكن عنده عدم علم، فهذا قد يكتفي الإنسان في الدعوة في دعوته إلى بيان الحكم فقط. وهناك من عنده شهوة محبة معصية وركون إليها، فهذا يحتاج إلى شيء من الموعظة لتحمله على ترك هذا الأمر. هناك من عنده شبهة وقد أثرت قلبه، فهذا يحتاج إلى إزالة شبهة. وهناك من لا ينفع معه لا الحكمة ولا الموعظة ولا الجدال، فهذا ليس له إلا الجلاد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حتى إن أئمة الإسلام قد وصلوا مع بعض هؤلاء إلى القتل، إلى السجن، إلى النفي، كما فعل عبد الله خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم، فإنه كان يوم العيد يوم النحر وقد خطب خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
والآية تشمل الأمرين بالتي هي أحسن من القول بأن تختار الألفاظ المقنعة المختصرة الواضحة، بالتي هي أحسن أيضا من الإقناع بأن تأتي بالطرق الأوضح دليلا حتى يتبين لك الحق.
نعم، هذه كلمة طيبة للشيخ وتقريب طيب. بالتي هي أحسن من القول بأن تختار الألفاظ المقنعة المختصرة الواضحة، من الإقناع بالتي أحسن من الإقناع بأن تأتي بالطرق الأوضح دليلا حتى يتبين له الحق. هذه كلمة طيبة. والموعظة الحسن بالتي، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال بالتي أحسن يتضمن بالتي أحسن في الأقوال، فتختار الألفاظ التي تفتح القلوب، بالتي هي أحسن في باب الإقناع، فتختار الطرق الأوضح دليلا. اختصر. نعم.
وانظر إلى مجادلة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه في ربه، ماذا قال؟ قال الله عن ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يحيي ويميت؟ يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فلا يقتله، وهذا بزعمه إحياء.
ويؤتى يعني بالرجل كيف يحيي ويميت في زعمه؟ كيف يحيي ويميت في زعمه؟ هل أنه إذا مات شخص أحياه؟ أبدا، ولا يستطيع ذلك أحد من المخلوقين، إنما الخالق الذي يحيي ويميت، ولم يكن المشركون يعارضون في ذلك، بل كانوا مقرين بأن الله هو المحيي المميت. ولئن سألتهم قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم.
يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فلا يقتله، هذا بزعمه إحياء. ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وهذا بزعمه إماتته. يمكن أن يجادل هذا بأن يقال:
إذن كل الخلق سيصبح يحيي ويميت، ما الذي تفرطت به أنت؟ طالما أنك تؤتى بالرجل الذي يستحق القتل فتعفو عنه أو بالآخر فتقتله، هذا يستطيع كل أحد، فما الذي تتميز به أنت؟ نعم.
يمكن أن يجادل هذا بأن يقال إنك إذا أتيت بالرجل المستحق للقتل فلم تقتله أنك ما أحييته، لأن الحياة موجودة فيه من قبل، ولكنك أبقيت الحياة بعدم قتله.
يبقى الذي صنعته هو إبقاء حياته وليس هو إحياءه. نعم.
ويمكن أن نقول إنه قتل من لا يستحق القتل أنه لم يمته، وإنما فعل سببا يكون به الموت. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الدجال:
يعني كنت سببا في قتله وفي موته. نعم.
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الدجال أنه
إنما أن تميت، بمعنى أن تميت يعني من غير سبب فتلقي عليه هذا فيموت، تقول مت فيموت، هل هذا يحصل؟ إنما كونك تأتي برجل تقتله تذبحه تضربه بالرصاص، فعلت سببا به مات لا أنك أمته، لكن تعال وقل له مت، هل يموت؟ ما أحد يملك ذلك أبدا. من الذي أمات أحدا بدون أن يذبح رقبته أو أن يضربه بالرصاص؟ إنما كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد الشاب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله الدجال ويجعله قطعتين ويمشي بينهما تحقيقا للتباين بين القطعتين، ثم يناديه الدجال فيقوم متهلهلا يضحك يقول إني أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ليقتله فلا يقدر عليه. فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل.
لكن في هنا مسألة، هل الدجال الآن أحياه؟ هذا فعلا قتل، قتله الدجال وجعله نصفين وصار يمشي بين القطعتين ثم دعاه فقام متهلهل، يعني إذن حيه؟ نقول هذا خارق أجراه الله على أيدي الدجال فتنة للناس، وليس أن الدجال بذاته يمكن أن يفعل ذلك، وإلا لما مات الدجال، وإلا لصان نفسه من المسيح ابن مريم. لو كان الدجال يحيي ويميت لما لم يحيي نفسه بعد قتل عيسى ابن مريم له، ولما لم يمنع نفسه ابتداء من قتل عيسى له؟ طب يا اخواني نحن نقول لا بد من التنبيه على هذه المسائل. الان الشيخ قعد اولا في مسألة هذا الرجل الذي نظر ابراهيم عليه السلام انه لا يستطيع احياء شيء، ابقى حياة دائمة، لكن هنا الدجال قتله فصار ميتا، فلما دعاه قال، فقد يقال هناك خالق مع الله، هذا ما أبقى حياته، هذا لما دعاه قام، يعني حصلت له حياة بعد موت، حصلت له حياة بعد موت. فهذا يشكل على كلام الشيخ الأول؟ لا، ما يشكل. لماذا؟ لأن الذي حصل هنا إنما هو خارق من الخوارق، ولقد أراد الله عز وجل بحكمته البالغة أن يجري على أيدي هذا الدجال تلك الخوارق ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ولهذا لما حاول أن يقتله ثانية، والقتل أسهل أم الإحياء؟ القتل أسهل، القتل يستطيعه كل أحد، إنما الإحياء لا يستطيعه أحد، والإماتة ما يستطيعه أحد، طيب القتل أيسر. فلما أراد أن يقتله حيل بينه وبين ذلك، مما يدلك على أن ما جرى من إحياء على يده إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكنه خارق أجراه الله على يديه، كما أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، كل هذا من الخوارق التي يجريها الله فتنة. ولهذا فتنة الدجال فتنة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح أيضا إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، مما يدل على فتنة الدجال عظيمة. ولهذا ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. إذن كيف نجيب عن هذا الإشكال يا أخواني؟ وهو أن الدجال دعا هذا الرجل الذي مشى بين يديه تحقيقا لموته فقام حيا، فهل الدجال يحيي الموتى؟ نقول الله يحيي الموتى، ولكن أجر ذلك على يد الدجال امتحانا واختبارا. ولهذا فإن الدجال لم يستطع قتله مرة ثانية، والقتل أهون، يستطيع كل أحد عنده قدرة في ذلك، لكن حال الله بينه وبين هذا. ليدلك على أنه دجال وأنه لا يملك من الأمر شيئا. فالذي الذي دعاه فقام من قريب ليس هو الذي أحياه، الذي أحياه هو الله، لكن أجرى ذلك على يدي الدجال بدليل أنه عاجز عن قتله. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لم يمتنع عن المسيح ابن مريم، فإنه قتله بباب لد فلم يمتنع. الأمر الثاني أنه لم يحيي نفسه، ولهذا قلنا بأن أيضا المسيح ابن مريم ليس هو الله لأنه مات والله لا يموت، أو حتى قتل وصلب على عقيدة النصارى الله ما يقتل والله لا يلد ولا يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والله ما يكون من رحم امرأة، كيف هذا وهم يعتقدون كل هذا؟ هل هذا هو الله؟ لهذا خذ أبسط البيان في القرآن في شأن عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن جعلتم خلقه من غير أب إعجازا يستدعي أن يكون إلها فاجعلوا من باب أولى آدم الذي خلق من غير أب ولا أم. الأمر الثاني، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، والإله لا يأكل الطعام، لأن من أكل الطعام كان محتاجا فقيرا، ومن أكل الطعام احتاج إلى إخراج، والله منزه عن كل هذا. فانظروا إلى أبسط الأدلة العقلية الواقعية على أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم.
قولكم شيخان عن عيسى عليه السلام أنه مات، هل تقصدون أنه سيموت يعني؟
نعم، في الآخرة.
الآن قلتم أنه مات يعني.
أنه مات فين؟ بعد ذلك في الآخرة، أما الآن هو رفع، لكن مات يعني فين؟ بعدما ينزل من السماء ثم يقتل المسيح الدجال ثم بعد ذلك يموت. سيموت عيسى في آخر الزمان، أما هو الآن قد رفع. نعم.
فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلك، لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. ماذا قال له؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فنكص عن الجواب، ولهذا قال: فبهت الذي كفر. فقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، يراد به الأحسن في الأسلوب والأحسن في الإقناع والأحسن والأوضح دليلا حتى لا يحصل لف ولا دوران.
نعم، هذا كلام طيب كما قلنا من قبل، الأحسن في انتقاء الألفاظ، الأحسن في انتقاء الأدلة، فتحتاج إلى أوضحها وأعلاها. الله أكبر. ولهذا الدعوة في الله عز وجل علم وخبرة وممارسة، والذي تستشعر أنك قصرت فيه اليوم ستتجنبه غدا. ولهذا كان أعلى الناس دعوة هم العلماء النجباء. نعم.
فنحن يجب علينا أن ندعو لله عز وجل ما دام الإنسان قادرا على ذلك. أما حكم تارك الدعوة هو يقدر عليها، فإن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. فإن رأيت شخصا منحرفا وليس حولك من يدعوه صار الآن فرض عين عليك، لأن العلماء يقولون في فرض الكفاية إنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه.
نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة إلى الله عز وجل؟ فأجاب رحمه الله: في الحقيقة الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا، والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم.
نعم،
مع الدعوة.
انتبهتم يا إخواني، في الحقيقة الدعوة التي تكون دون طلب علم لا خير فيها. قاعدة يا إخواني، بارك الله فيكم، قاعدة: الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيها، لا بد من طلب العلم، وطلب العلم على يد الأشياخ ومن كتب أهل العلم المعتمدة. كيف الإنسان يدعو إلى الله؟ لأن الله جعل الدعوة إلى الله تكون بإذنه بأمره، وكيف التعرف على إذنه وأمره؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. بماذا؟ بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 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 لما صبروا. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، وهو العلم. نعم.
بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا، والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟
نعم، هو عند الشيخ يطلب العلم، فوجد هذا الرجل يتوضأ وضوءا خطأ فإنه يدعو ويبين له الوضوء الصحيح. رأى رجلا وهو في حلقة العلم جاء فجلس ولم يركع ركعتي تحية المسجد، فإنه يقول قم فاركع ركعتين، فإن النبي قال كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا نظر إلى أحد عطس ولم يحمد الله يقول احمد الله عز وجل فإن هذه السنة. طب رأى من عطس فقال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقول كما قال ابن عمر لما عطس رجل أمام فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه انظروا إلى الأسلوب، انظروا إلى التي أحسن. سبحان الله، ما أكمل الصحابة إخوان رضي الله عنه في علمهم وفي دعوتهم وفي عملهم. سبحان الله، لا يمكن لواحد منا صراحة أن يجيب بجواب عبد الله بن عمر لأنه لا يجيب إلى العلماء. فماذا قال الرجل لما عطس؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا نقول الحمد لله، ما علمنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا أقول أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني أقول ذلك مطلقا، أقول الحمد لله مطلقا كذلك مطلق، وأصلي على النبي كذلك مطلق. أما هذا الموضع فهو موضع مقيد، فلا ينبغي أن تقول فيه إلا الحمد لله. نعم، الله المستعان، الله أكبر. نعم،
ما المانع إذا خرج إلى السوق يقضي حوائجه أن يدعو إلى الله عز وجل، ففي السوق كل من يراه يكون معرضا عن دين الله، ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض؟
يعني أن يدعو إلى الله عز وجل في السوق كل من يراه، ما فيش ففي، يبقى فيه أن يدعو إلى الله عز وجل في السوق كل من يراه يكون معرضا عن دين الله. هذا يقول علي الطلاق اشتريتها بكذا، يقول اتق الله يا رجل، ما تحلم بالطلاق يا رجل، لا تقل هذا بارك الله فيك، ولا تكثر من الحلف. وهذا يقول والنبي اعطيه هذه والنبي، فيقول يا رجل اتق الله لا تحلم بالنبي، النبي يقول من كان حليفا فليحلم بالله. وتعلم، فإذا كنت في سوق علمت، وإذا كنت في مسجد علمت، كل ذلك وأنت تطلب العلم. لماذا؟ لأن عندك العلم الذي تنهى به عن هذا المنكر. أليس عندك العلم الذي تنهى به عن هذا المنكر خاص؟ بلى. إذن أدعو إلى ربك سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل أفتني قل ما عندي دليل، ما عندي علم للفتوى، اذهب إلى الشيخ، أو اقضي بيننا، تقول ما عندي علم أقضي به بينكما، اذهب إلى الشيخ. ولهذا نحن نقول لإخواننا فيما يتعلق بالخطابة، فيما يتعلق بالمواعظ، فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان إذا كان عنده علم يؤهله لذلك فلا ينبغي أن يترك محله، لأنه إن ترك هذا المحل استغله أرباب الفساد، وتسلط على المسلمين في التعليم أهل البدع والأهواء. فالأخ الذي ما عنده قدرة أن يتصدر للتدريس لكن عنده أهلية لأن يتصدر في الخطابة، بمعنى الحمد لله أنه على المنهج، والحمد لله أنه على عقيدة صحيحة، والحمد لله أنه يعرف الأدلة، فيأخذ خطبة مثلا وليكن في النهي عن أكل الربا وقد عرف أحكامه فيخطب بذلك، أو وعظ الناس مثلا بالمعاشرة المعروفة بين الزوجين ويعرف أدلة ذلك، فيقوم ويصد المنبر. فإن المنبر ما أحوج إلى أهل السنة، ما أحوج منابر المسلمين إلى أهل السنة، ما أحوج منابر المسلمين إلى أهل السنة. لا تدعوا المنابر يا إخواني للوعاظ القصاص أصحاب الأساليب والفصاحة باللسان دون ما سنة ومنهج وعقيدة، فإن هؤلاء يؤثرون على الناس، وأنتم رأيتم بعيونكم وتشاهدون كيف أن الناس يجتمعون حول هؤلاء التكفيريين، حول هؤلاء الجهال، وإن ذكروا الأحاديث ضعيفة أو الموضوعة، لأنهم قريبون إلى قلوب الناس بما يذكرون. وإن أضروا الناس في عقائدها ومناهجها. نعم،
ما المانع إذا كان في مدرستي وراء من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده لحل مشكلته؟ إن الإنسان إذا رأى شيئا، إذا رأى مخالفا بمعصية بترك مأمور أو فعل محظور كرهه واشمأز منه وابتعد عنه ويأس من إصلاحه، فهذه المشكلة. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب، قال الله تعالى لنبيه
فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دميت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
أي نعم، يعني ليس باللازم يا أخواني، هذا تنبيه من الشيخ مهم جدا، ليس باللازم أن الإنسان يستجاب له. قل كما قالت الطائفة المباركة لما قيل لهم: لما تعظون قوما الله مليكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإن الدعوة يتحقق بها أمران أو أحدهما: الأول الإعذار، الثاني قد يكون وقد يكون لعلهم يتقون. ولهذا قالوا: معذرة إلى ربكم، على وجه الجزم وفي الهداية، ولعلهم يتقون، لعلهم ينتهون. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى:
إذن دعوتك يا الله عز وجل ولو لم يحصل مردود لها، فإن مردودها الأعظم أنك قمت بالبيان والبلاغ، وهذا ما يتعين عليك وما يدخل في حد تكليفك. أما هداية الناس واستجابة الناس هذه لا تدخل في حد التكليف. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: بعض طلاب العلم يقصرون في واجب الدعوة إلى الله وتربية الناس بحجة قلة بضاعتهم العلمية، والبعض يحتج بالبعد عن الشهرة وإلى غير ذلك من الأعذار، فما توجيهكم إلى هؤلاء؟
نعم، هذه أسئلة انتخبتها لكم، هذه الأسئلة المتعلقة بدورتنا فيما تعلق بالكتب، وأي كتب نبدأ بها وندرسها وكذا، وفيما تعلق أيضا بالانتفاع في باب الدعوة ووسائلها وغير ذلك، حتى يضبط لنا هذا الباب فيما تعلق بالكتاب وفيما تعلق بالدعوة. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله: أما الاعتذار الأول وهو قلة العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، فليبلغ من العلم ما بلغه علمه، ويكون بذلك على خير وأجر.
انتبهتم؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا فرق بين قليل العلم وضعيف العلم. قليل العلم يدعو بعلمه بشرط أن يكون علمه صحيحا. إذن ليست هناك إشكالية في قلة العلم إن دعوت إلى ما تعلمه أنت، بشرط أن يكون ما علمته صحيحا، فإن كان غير صحيح فلا يجوز لك أن تعلمه، لأنه قول الله عز وجل بغير علم. فأنا علمت آية بما فيها من ناسخ ومنسوخ، بما فيها من عام وخاص، بما فيها من مطلق ومقيد، علمت حديثا بدلالته، وأيضا ما فيه من ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد وغير ذلك، حينئذ أبلغه. فمن عرف شيئا بلغه، وليس باللازم في دعوة الله عز وجل ألا تدعو وألا تنكر وألا تدل الناس على خير إلا إذا كنت عالما كالفوزان أو عالما كالعثيمين، إذا لتعطل الأمر بمعروف عن المنكر. ما كل الناس كابن عثيمين والفوزان وابن باز، لكن عندك علم خاص. هذا يدخن: يا أخي التدخين حرام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أخي التدخين حرام، ولا تقتلوا أنفسكم. يا أخي التدخين حرام، لا ضر ولا ضرار. يا إخواني العالم كله يقوم على قدم وساق من أجل كورونا، انظروا إلى عدد الموتى بسبب التدخين. إن الذين يموتون في العالم بسبب التدخين أكثر من الذين يموتون بسبب ماذا؟ بسبب كورونا. تخيلوا تخيلوا، إن الذين يموتون في العالم بسبب التدخين والمخدرات أضعاف 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 الذين يموتون بسبب كورونا. طيب لماذا قام العالم على قدم وساق في كورونا ولم يقوموا على ذلك في التدخين؟ لأن كورونا سريعة الانتشار، فيخشى كل وحيد على نفسه. إنما التدخين ربما مات موتا بطيئا، ويكون الموت قصيرا على المدخن. وإلا فإذا نظرنا إلى الإحصائيات فنجد الإحصائيات السنوية لا تتخيل، فإن المدخن يضع سموما في بدنه يموت بأثرها بعد ذلك. ولهذا وأعجب من هذا، ولهذا كررت هذا 3 مرات، لا يوجد سلعة في أسواق المسلمين مكتوب عليها أنها تقتل وأنها تسبب الوفاة إلا سلعة واحدة، ما هي؟ سؤال يحتاج إلى جواب. لا تجد سلعة في أسواق المسلمين مكتوب عليها، الذين ينتجونها يكتبون عليها أنها تسبب الوفاة، وهل في عاقل يشتري سلعة مكتوب عليه يسبب الوفاة؟ نحن رأينا السلع مكتوب عليها غير ذلك، تكون مضروبة وتكون فاسدة وتكون مغشوشة ويكتب عليها ما يكتب من التنشيط ومن القوة ومن إلى آخر ذلك، لكن سلعة يكتب عليها تسبب الوفاة؟ أظن لا يوجد عاقل يشتري. أقول سلعة واحدة، الدخان السلعة الوحيدة في أسواق المسلمين فيما أعلم مكتوب عليها بأنها تسبب الوفاة، ومع ذلك الصغير والكبير والرجل إياك أن تقول يا شيخ المرأة، معقول؟ والمرأة، الرجل والمرأة والصغير والكبير، كل يدخن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، فحينما أنت تنهى هذا الرجل المدخن وتنهى هذا الرجل المعاكس للنساء وتنهى هذا الرجل الذي يلعب الميسر وتنهى هذا الرجل العاقل ولديه بعلم عندك، فإن هذا يكفي والحمد لله، وليس بلازم أن يكون عندك علم العثيمين. إذا أردت أن تدرس كما يدرس العثيمين فلابد أن تكون على رتبة تؤهلك، أن تفتي كما يفتي العثيمين لابد أن تكون على رتبة تؤهلك، فالفتوى لها علمها الذي تحتاج إليه، والقضاء له علمه، والوعظ له علمه، المهم في النهاية أنه لا دعوة إلا بعلم، وكما قال الشيخ رحمه الله الدعوة التي تكون دوننا طلب العلم لا خير فيها. نعم.
وأما الثاني وهو الشهرة، فإن الواجب على الإنسان أن يقوم بما أمره الله عز وجل به من عبادة وتعليم وغير ذلك، وليدع الشهرة جانبا يعرض عنها إطلاقا، على أن الشهرة في العلم والمعرفة أمر مطلوب لا يضر الإنسان شيئا. فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.
نعم، لكن هذه الشهرة لا تكون قصدا، إنما إن أتتك الشهرة فهذا من عاجل بشرى المسلم، لكن أن تكون الشهرة عند من؟ عند أهل الحق، إنما الشهرة عند الرعاع لا، فإن الإنسان قد يكون من أفسد خلق الله ضلالا وابتداعا، ومع ذلك هو مشهور عند الناس، وأنتم تعلمون اليوم الواحد ينزل بمقطعين ثلاثة أربعة خمسة من سفهاء الأحلام هؤلاء فيعرفون عند الناس، وتجد المقاطع يدخل عليها بمئات الألوف وسفيه أصلا ويكون مشهورا عند الناس. لا، إذا كان بهذا القيد فلا أشهر من إبليس، لا أحد يخفى عليه الشيطان، إنما الشهرة والانتشار عند أهل الحق، فهذه من عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم، ثم يجعل له القبول في الأرض، يعني عند أهل الحق. إنما الشهرة التي تتحرك إليها نفسك فهذه تقدح في إخلاصك، فإن الإنسان لا ينبغي أن يطلب العلم ليجادل به العلماء وليماري به السفهاء أو كذا، ولا ليقال فلان كذا وكذا، إنما يطلب العلم وينشره من أجل تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ننسى الحديث الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يجد حال تحديثه إياه من المشقة ما يجد، وما جاء عند مسلم أول من تسعر به نار يوم القيامة ثلاثة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل الذي قرأ القرآن وعلم حتى قيل في الناس إنه العالم إنه القارئ، ولم يكن له غرض إلا أن يقال قارئ عالم، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعماه عليه فيعرفها، ثم يقول الله عز وجل فماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيها القرآن وكذا، قال كذبت، أي ما قرأت فيها القرآن بل قرأت ليقال قارئ. فالشهرة إن تحركت النفس إليها فهذه مذمومة لأنها تخدش الإخلاص، وأما إذا جاءت تبعا فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم.
فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة
وعلى هذا الصعيد ولنفوته، لأن هؤلاء أرى أن تحذير منهم واجب على كل من قدر، هذا العريفي المشهور عند الناس، خطب رنان مواعظ تتلقى بالقبول عند هؤلاء الأتباع، هذا تخيلوا أن محمد العريفي يقف على خشبة المسرح مع أشهر مغنين المملكة العربية السعودية ثم يقول للناس ويتعجب من قبولكم من قبول الناس لهذا المغني المشهور، ثم إنه يقول أرى أن هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى، إلى أن قال ثم يجعل له القبول في الأرض. تخيلوا تخيلوا من إسقاط هذا الساقط لهذا الحديث على هذا المغني المشهور أن اجتماع السفهاء حوله في معصية لم يختلف العلماء فيها أن هذا من وضع القبول له في الأرض وأن هذا من محبة الله عز وجل له. إذن يعرف نقول دع الدعوة واجلس على خشبة المسرح وعليك أن تغني طالما أن هذا الغناء ماذا من وسائل محبة الله عز وجل. فمما تستجب محبة الله عز وجل أن يكون الإنسان كهذا المغني المشهور يقف على خشبة المسرح ثم يغني ثم يكون هذا من وضع القول في الأرض. أرأيتم لماذا هو مشهور عند الناس؟ أقول لكم لأنهم لا يخالفون رغبات الناس لا يخالفون رغبات الناس، إنما يمشون مع رغباتهم وأهوائهم. وإذا مشوا مع الرغبات والأهواء إذن صار معهم من أهل الأهواء والشبهات والشهوات. ولهذا هم نظروا إلى التجميع ما نظروا إلى التمييز، ما نظروا إلى المنهج الصحيح، ما نظروا إلى المنهج السديد. ولهذا في الوقت الذي تكون الآلاف والملايين حول العرافي ويأخذون كلاما نظرا أنه وقف على خشبة المسرح ويؤيد الغناء، فعلما لا يؤيد من أصحاب الشهوات في الوقت نفسه هذا فأهله فبعض أهل المملكة الذين يمدحون العرافي ويلجؤون كما يقولون إلى سماعيم لأنه دعوة شبابية وغير ذلك، يمشون مع الشباب، هم الذين قاموا بالثورة على الأعمى كما يدعونهم ابن باز، ثورة على ابن باز، لا نريد فتاوى هذا الأعمى، هذا الأعمى ما يدري شيئا. ما أعجبهم ابن باز؟ لماذا؟ لأنه صاحب البصيرة وهم لا يريدونها، إنما يعجبهم العريفي. لماذا؟ لأنه هو الأعمى الحقيقي وهم يريدونه. فالناس لا يريدون من يخالف الرغبات والشهوات، إنما يريدون ديننا يتمشون مع هذا. عرفتم لماذا الدعاء هؤلاء مشهورون عند الناس ومقاطعهم بالملايين؟ لأنها مقاطع شهوات ورغبات لا تصادم أحدا في رغبات وشهوات. نعم.
فها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسألة قال إن في الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تمنى لو أن ابنه تكلم، مع أنه لو تكلم في هذه الحال لحصلت له الشهرة. المهم أن الإنسان إذا اشتهر بعلمه أو بدعوته إلى الله لا يضره ولا ينقص من أجره شيئا. نعم لو عمل للشهرة فهذا الذي فيه ما فيه.
نعم، لأن هذا يأخذ في إخلاص. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى، كثير من طلبة العلم يهتم بحفظ القرآن الكريم وأحاديث الأحكام، ولكنهم يهملون علم أصول الفقه ويكتفون بما يحفظون من القرآن والحديث، مع العلم أن أصول الفقه هو العلم الذي يعلمك كيفية فهم هذه النصوص. نرجو توجيه فضيلتكم بخصوص هذا الأمر.
نعم، هذه مسألة تتعلق بالكتب، تتعلق بطريقة الانتفاع. الذين يقولون لا نتعلم أصول الفقه، هذه قواعد لا حاجة لنا فيها، دعونا نتعلم الكتاب والسنة. وهذا يوجد، هذا يوجد عند أمثال الذين لم يتعلموا العلم على يد العلماء، فيقولون عليكم بالقرآن والحديث. هذا وارد عن عدو وغير عدو من هذه المدارس التي تقول نعظم الحديث ونعظم النصوص وبفهم السلف، أهم شيء عندهم بفهم السلف، وفي الحقيقة هذا بفهمهم لا بفهم السلف. وإلا فالسلف صنفوا في أصول فقه أم لا صنفوا في أصول فقه؟ وأول من صنف في أصول الفقه هو من؟ هو الشافعي المحدث الفقه، المحدث الفقه، الثقة الثبت. ولهذا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبي تزداد لألأة إذا كان روى عن مالك الشافعي، تزداد لألأة إذا كان روى عن الشافعي أحمد، فيكون متسلسلا بالثقات، أعلى ثقات الأمة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومع ذلك هو أول من صنف في أصول الفقه. فكيف تعادي علم الحديث وأصول الحديث صنف فيها من؟ فكل علم له قواعد. فانظر تاريخ الأمة وانظر طريقة الأمة. فالذي يقول الآن لا حاجة لنا في هذا العلم، إنما هو علم الكلام وقواعد لا حاجة لنا فيها، إنما دعونا من هذا وتعالوا الكتاب والسنة. طيب من الذي فهم الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة تفهم ضمن قواعد، والقواعد إما قواعد في الفهم وهي أصول الفقه، وإما قواعد في التمييز في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بين صحيح وغير صحيح، وهذا في أصول الحديث. إما قواعد في فهم دلالات الألفاظ وهو علم اللغة، قواعد في فهم دلالات الألفاظ علم اللغة، قواعد في فهم وتمييز الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بين المقبول وبين المردود هو علم الحديث. في قواعد في الفهم ودلالات الألفاظ وقواعد الترجيح وهو علم أصول الفقه. فإذا نحيت هذه القواعد عن النصوص وفهمها كيف تفهمها أنت؟ ومن الذي سبقك إلى هذا التقعيد؟ نعم.
قال الشيخ الجواب: الذي أرى في طلب العلم أن يبدأ الإنسان ولا سيما الشاب الصغير بحفظ القرآن العظيم قبل كل شيء، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معناه ويطبقونه، وطالب العلم محتاج إلى القرآن. أرأيت لو أنك تتكلم في مجمع وتريد أن تستدل بالقرآن وأنت لم تحفظه، فإنك لا تتمكن من الاستدلال بالقرآن. فأنا أحث الطلبة ولا سيما الشباب على حفظ كلام الله عز وجل، ثم على حفظ ما يتيسر من الأحاديث مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام إذا قدر الإنسان، ثم بعد ذلك يأتي دور الفقه وأصول الفقه. ولا شك أن أصول الفقه من أحسن العلوم، وفيها أيضا متعة لمن علم، لأنه قواعد وضوابط، إذا فهمها الإنسان صار يمرن ذهنه على استنباط الأحكام من أدلتها بواسطة هذه القواعد والأصول.
نعم، هذا ما نصح به الشيخ، وكما قلنا مثل هذه الأشياء الأضبط أن يرجع فيها إلى الشيخ، فالشيخ أدرى. لأن البعض مثلا قد يقول أنا سأقضي سنوات أحفظ القرآن ثم بعد ذلك أنتقل إلى العلم، وقد يموت الشيخ وقد ينتقل الشيخ، خصوصا مع ندرة العلماء. لهذا نقول أفضل شيء في هذا وأستنبطه من فقه العلامة العثيمين ومن فقه علماء جميعا، أن الإنسان يسير في العلم على طريقة تأصيلية شاملة، فلا ينتظر حتى يختم القرآن في 3 سنوات أو 4 سنوات ثم لا يجد العالم، وقد يكون مبتدعا وقد لا يعرف عقيدته وقد لا يعرف صحة عبادته، فهو في حاجة إلى أن يعرف ما يصح عقيدته وإلى ما يصح عبادته، وهذا أولى من حفظ القرآن الذي هو في النهاية مستحب. لذا أقول فليقسم طالب العلم وقته، فيجعل وقتا لحفظ القرآن ومراجعته، ووقتا لحفظ المتون من السنة وغيرها ومراجعتها، ووقتا للدرس مع الشيخ، ووقتا للمذاكرة في الشروح. هذه أربعة يمشي فيها معا كالحصص الدراسية في المدرسة. الطب تعلموا بهذه الطريقة، الهندسة تعلموا بهذه الطريقة، في الابتدائية يعلمون بهذه الطريقة، في الإعدادية يعلمون بهذه الطريقة المتوسطة، في الثانوية في كذا بهذه الطريقة. فنحن نقول إذن سأبدأ اليوم، يبقى إذن أضع الأربعة أمور أمامي، وكما قلنا وقبل أن نبدأ ابدأ بالسنة حتى تكون سلفيا. فأول شيء مع فاتحة الكتاب التي تصح بها صلاتك، أول شيء أصول السنة الإمام أحمد، أو شرح السنة البربهاري، أو اعتقاد السلف الصابون. المهم الكتاب يشمل معتقد أهل السنة الجماعة، أصول أهل السنة. انتبهوا يا أخواني، وإن شاء الله إذا أخذتم هذه الطريقة فستجدون كل ما يذكره العلماء لا يخرج عن هذه الطريقة بمجموعهم بمجموعهم. أقول المسلم الآن في حاجة إلى ماذا؟ تصحيح عقيدة، تصحيح عبادة، هذا الواجب عليه لأنه هذا من العلم الذي فرض عين، ثم بعد ذلك يبدأ في فرض كفاية. فماذا يصنع؟ يبقى فاتحة الكتاب التي يصحح بها الصلاة مع أصول السنة التي يصحح بها ماذا؟ اعتقاده، مع معرفة كيفية الصلاة وغير ذلك من الفقه. ثم يبدأ بعد ذلك ينظم وقته على أربعة أقسام، انتبهوا. قسم في حفظ القرآن ومراجعته، وقسم في حفظ المتون ومراجعتها، وقسم في ملازمة عالم لابد أن يكون مثنيا ركبتي عند العلماء، وقسم للاطلاع على شروحات أهل العلم ويكون مرتبطا بالشيخ. أعطيني يا شيخ المتن الذي أريد أن أحفظه، أعطيني يا شيخ الكتاب الذي أريد أن أقرأه الذي أقرأه، أعطيني المتن الذي أحفظه، أعطيني الكتاب الذي أقرأه. لو أنك سلكت هذه الطريقة اجتمع لك كل نصائح العلماء، لأنك لو قلت أبدأ بالقرآن وكذا سوف أريد سؤالا، أين عقيدتي أين عبادتي؟ هيقول قائل أنا قصدي مع العقيدة والعبادة. لا، نريد جوابا ليس فيه قصد. طيب هنأخذ طريقة مثلا نحفظ كما لقيت البعض، نبدأ باللغة حتى إذا فرغنا منها، لأن دلالة الألفاظ في الكتاب والسنة تعتمد عليها. وأين العقيدة وأين العبادة؟ أحفظ القرآن أولا لأنه مادة الاستدلال، أحفظ السنة ثانية لأنها مادة الاستدلال، وأين الفهم الكتاب والسنة الذي يلزمك أنت أيها الطالب؟ أنت تكلمت عن علوم تدعو بها ولم تتكلم عن علوم تنتفع بها وتجب عليك أولا. إذن عليك أولا ماذا؟ ما ذكرته لك، فاتحة الكتاب، أصول السنة للإمام أحمد أو ما كان في بابها، ما تصحيح ما يلزمك من عبادة إن كان اللي عندك الصلاة، تصحيح ما يلزمك من معاملة إن كنت صاحب محل تبيع وتشتري، ما يتعين عليك أولا تبدأ به حتى إذا أتقنته ابدأ بتوزيع وقتك على أربعة أقسام كما قلت لك: القرآن حفظا ومراجعة، المتون حفظا ومراجعة، الشروح بانتقاء الشيخ لك، ملازمة شيخ. بهذا الطريق تكون قد أخذت نصائح أهل العلم كلها إن شاء الله تعالى. وأنا على استعداد أن أتلقى اتصالا أو أتلقى بيانا من أي أحد يستدرك على هذه الطريقة. أنا أقول هذا لماذا يا إخوانا وباختصار وببساطة؟ أقول هذا لأن كثيرا من الناس اليوم يضع طرقا في الطلب، وهذه الطرق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من أهل العلم، طرق ناقصة ناقصة، تحتاج تقوم على أصل دون أصول، تقوم على طريق دون طرق. لكنه من النصح المسلمين أن نجمع الطرق كلها ليراعى ما يحتاجه المسلم كفرض عين، وما يحتاجه المسلم كفرض كفاية، وما يحتاجه المسلم كمستحب، ما يحتاجه المسلم كفرض وقت، وما يحتاجه المسلم بعد ذلك. فما الذي تحتاجه؟ فهذه بارك الله فيكم اكتبوها ورائي، كيف يبدأ الطالب وكيف يجمع بين نصائح العلماء في هذا الباب. نقول يبدأ بما يتعين عليه أولا، الطالب يبدأ بما يتعين عليه أولا من حفظ فتحة الكتاب وفقه الصلاة ليصحح صلاته، من أصول السنة ليصحح اعتقاده ليكون مباركا بعد ذلك، يطلب العلم على طريقة السلف، مما يصحح به معاملته إن كان تاجرا إن كان كذا، مما يتعين عليه أولا في عقيدته في عبادته في معاملته. يبقى رقم واحد يبدأ الإنسان بتعلم ما يجب عليه تعلمه أولا من عقيدة وعبادة ومعاملة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالطلب، فإنه يطلب العلم على أربعة أنحاء. الأول ما يتعلق بحفظ القرآن ومراجعته، الثاني ما يتعلق بحفظ السنة ومراجعتها، الثالث ما يتعلق بالشروح التي يقرأها في تفسير ما حفظه من القرآن والسنة، الرابع وهو تلقي ذلك على يد العلماء. وهو الأول، هو الرابع وهو الأول، أي أنه يطلب الثلاثة على يد الشيخ. ولهذا نستطيع أن نجعل هذه أولا، أن يلازم شيخا، كما في القرآن يقولون إذا أردت أن تحفظ القرآن فلا بد أول قاعدة أن تقرأ القرآن على يد شيخ متقن، كذلك أول قاعدة في العلم أن تطلب العلم على يد شيخ متقن. هذا الجواب باختصار بإذن الله جامع مانع مغن شافل، ولا يمكن تجد خيرا في هذا الباب يخرج عن هذا الجواب. فقد اجتمع لك فيه فرض عين وفرض كفاية ومستحب بطريقة سلسة سهلة لم تغفل جانبا. فإن قلت الكتاب فقط ما يكفي، قلنا أين هذا الشيخ موجود عندك في الطريقة. إن قلت الشيخ فقط، قلنا وأين مذاكرتك وجهدك واطلاعك. إن قلت هذا قد يغنينا عن فروض الأعيان، قلنا لقد قدمنا لك فروض الأعيان أولا. إن قلت هذا هل هذا الشيخ من، قلنا لابد أن يكون على منهج السلف، فقد علمناك السنة أولا قبل أن تتعلم أي شيء. تبعتم يا إخواني؟ اكتبوا هذا، فرغوا هذا، انشروا هذا، ومن كان عنده شيء زائد لم نذكره فليخبرنا به لنضيفه، أو يستدركه فليخبرنا به بالدليل لنتراجع عنه. لكن هذا خلاصة سبر كتب أهل العلم في هذا الباب ونصائح أهل العلم في هذا الباب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجواب الذي أرى في طلب العلم. قال: سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تنصح طالب العلم بعدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل عليه من أحكام؟
نعم نعم، كما قلت لكم هذا انتقاء مهم جدا لأننا نحتاج إليه في باب دراسة الكتب. أنا الآن أريد أن أبدأ طلب العلم، هل تنصح طالب العلم بعدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل عليه من أحكام، أو تنصح بالتمذهب يعني أن يدرس على مذهب ما، بما تنصح يا شيخ؟ الجواب نعم،
التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم
تابعه المذهبية. هذه مسألة مهمة جدا، أما ذكرت لكم قاعدتين في أول الدرس، انتبهوا انتبهوا لمدرسة تقوم فتقول علينا بالمتقدمين ودعوا المتأخرين، انتبهوا لمدرسة تقول علينا بكتب الحديث لا بكتب الفقه، الثالثة انتبهوا لمدرسة تقول علينا بالتمذهب ولا بد من التمذهب دراسة وفتيا، وألا نخرج عن المذهب إلا إذا كنا على قدر أرباب المذهب أو ما يقارب، أن تكون كأحمد أو ما يقارب أحمد، فلا بد أن تكون عالما. ما لم تكن عالما فكن طالبا مذهبيا. فانتبهوا لهذه المدرسة. نستمع إلى جواب الشيخ في مسألة التمذهب، فماذا يقول الشيخ؟
التمذهب
ولذا أنصح ثم أنصح ثم أنصح، يا أخواني أخوكم حريص عليكم، أنا لست عالما ولكن والحمد لله أتبصر كلام علمائي، وأنقل لكم وأسأل الله أن يميتني على هذا، لا أنقل لكم أصلا ولا قاعدة ولا نصيحة إلا من كلام علمائي، ولهذا والحمد لله أنا معني بذكر الرسائل والكتب في كل باب. أردت أن أضبط لكم مسألة الانتفاع بالكتب، أحضرت لكم 7 رسائل الآن، ليس من عندي 7 رسائل ليست من عندي. ضبط الفتوى، ما جمعت لكم أنا من الكتب وكتبت قد أهم، إنما صدرت لكم رسائل السلف. ضبط فقه الواقع والنوازل صدرت لكم كتب السلف. موقف الأمة حال الفتن صدرت لكم كتب السلف. حتى الطاعون والوباء من كورونا صدرت لكم كتب السلف. أنا هشام ما عندي إلا أن أكون مسوقا لرسائل السلف. يا أخواني هذا الذي عندي، هذا الذي عندي، أنا همزة وصل بين إخواني وبين كتب السلف، هذا قدري وحدي. وأسأل الله أن يجعلنا ولكم الإمامة في الدين. لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سأتكلم في المذهبية، ما أخترع لكم، إنما أتي لكم بكلام العلماء، فانظروا في باب التمذهب ماذا قال العلماء. نعم.
التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه، سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره، فهذا لا يجوز وهو من التعصب المذموم.
هذا الحال الأولى، إذا كان المراد من التمذهب هو أن تتمذهب للعمل بهذا المذهب وألا تخرج عنه وترى الصواب في مذهبك ولو بدا دليل في غير مذهبك هو الصواب، فهذا هو التعصب المذموم، وهذا هو المردود باتفاق العلماء، لأن الواجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يلتزمه ولا يخرج عنه. نعم.
أما إذا كان الإنسان ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط، ولكنه يرد ذلك للكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه، فهذا لا بأس به. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وأضرابهم من هذا النوع هم محققون، ولهم مذهب معين ينتمون إليه، لكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم.
نعم، فشيخ الإسلام حنبلي دراسة، درس المذهب وعرف كتبه ورجح فيه وبين الروايات وغير ذلك وحقق ذلك، لكنه يفتي بما ظهر له من الدليل، ولهذا يخالف مذهب الحنابلة كثيرا، بل خالف له مسائل خلفها المذاهب الأربع. يبقى إذن أما إذا كان الإنسان ينتدب لمذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط لكن يرد ذلك كتاب السنة، فلا حرج ولا بأس، وهو التمذهب من أجل الدراسة لا من أجل العمل والفتية. وعليه فيكون التمذهب واحد أن يكون لدراسة الفقه على طريقة يتدرج فيها الإنسان ليضبط مسائل الفقه فيدرس كتابا مذهبيا، أن هذا لا بأس به. الثاني ليعمل بذلك ولو ظهر له الحق في خلافه، هذا مذموم. الثالث أن يفتي به ولو بدا له دليل في خلافه، فهذا مذموم. يبقى يدرس، يبقى المذهب دراسة عملا فتية. دراسة هذا لا إشكال فيه وهذه طريقة العلماء، عملا به فيما وافق الحق مجتنبا إياه فيما إذا خالف محمود، فتي به إذا وافق الحق هذا معمول به، أما إذا خالف الحق فلا يجوز العمل به ولا يجوز الفتي به. وبهذا نكون قد جمعنا بين الحسنيين، بين الانتفاع بكتب المذهب في الدراسة وبين الفتية والعمل بالدليل، لأن الله قال فإن تنازعت فيه فرضه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة. طيب هذا التأصيل الذي أذكره الآن تأصيل من؟ تأصيل الأئمة الأربعة. ألستم أتباعا للأئمة الأربعة؟ خذوا كلام الأئمة الأربعة. هذا أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يدعون هذا للقول سفيان وكذا، خذوا من حيث أخذ هؤلاء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا مذهب الأربعة، فمن خرج عن مذهب الأربعة في هذا التأصيل والتقعيد والبيان فإنه يكون مخالفا للمذهبي لا موافقا له. فإن قال قائل لكن هذا يشترط فيه أن يكون الإنسان على درجة من العلم كالفقيه هذا أو ما يقاربه، نقول ليس باللازم، بل اللازم أن يكون على علم في المسألة بالدليل الذي يرد به قول العالم، وليس باللازم أن يكون علمه علما عاما كالعالم أو ما يقاربه. انتبهوا لهذه المسألة، هل يلزم في الذي يخرج عن المذهب، اكتبوها، هل يلزم في الذي يخرج عن المذهب أن يكون على علم كصاحب المذهب أو ما يقاربه، أو على علم بإطلاق أن يكون من المجتهدين؟ هذه مسألة مهمة جدا ومسألة جوهرية في هذا الباب، لأن البعض يتشدق بمثل هذه المسألة. نعم نخرج عن المذهب ما في إشكال، بشرط أن أكون على درجة عالم مجتهد، فلا أخرج عن علم المجتهدين إلا إذا كنت مجتهدا. الجواب: لم يأتي هذا الإلزام في كتاب أو سنة أو قول صحابي أو تابعي أو حتى في أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، بل اللازم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب رد التنازع إلى الكتاب والسنة. فمن كان عنده الحديث الصحيح بالفهم الصحيح الذي يخالف قول الإمام لم يسعه إلا العمل بالحديث الصحيح بالفهم الصحيح، فإن تركه لقول الإمام بزعم أنه ليس في رتبة الإمام فقد خالف الإمام وخان ما قعده العلماء في قواعد الإسلام. هذا باختصار شديد. يبقى هل يلزم في المخالف أن يكون عالما كالإمام أحمد أو ما يقارب، أو أن يكون مجتهدا مطلقا؟ ما يلزم، يلزم أن يكون عالما بالمسألة، يلزم أن يكون عالما بالدليل، بفهم من؟ بفهم العلماء. لكن أنا أقدم فهم أحمد على فهم الشافعي، أنا أقدم فهم شيخ الإسلام على فهم فلان، وما الإشكال؟ كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، ولأن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير، وهذا معروف. فمن قال بأنه لا يقبل قول الصغير إن وافق الحق لأنه صغير، من الذي قعد هذا؟ لهذا أقول يا إخواني بارك الله فيكم احضروا هذه المدارس. يبقى تلك هي المدرسة الثالثة التي نحضرها. يبقى أخذنا كم مدرسة الآن؟ نحن نريد أن نفهم الكتب، نريد أن ننتفع بكتب العلم، نريد طريقا في الطلب. أوضحت لكم الآن أمرين، لو ما استفدتم اليوم إلا هذا كفى. الأمر الأول: كيف نطلب العلم على طريقة صحيحة؟ الجواب: أولا نقدم ما يتعين على نينا معرفته والعلم به من عقائد، من عبادات، من معاملات. الثاني: أن نقسم الوقت إلى أربعة أقسام. الأول: لزوم شيخ متقن سلفي. الثاني: وقت للقرآن حفظا ومراجعة. الثالث: وقت للمتون حفظا ومراجعة. الرابع: وقت للشروح التي أفهم بها هذه المتون والنصوص. طب المسألة الثانية: احضروا ثلاث مدارس في واقع المسلمين اليوم، المدرسة الأولى التي تقول علينا بما صنف المتقدمون وكتبوا، ولا تقرأوا ولا تنتفعوا بكتب المتأخرين فضلا عن المعاصرين. المدرسة الثانية التي تقول عليكم بكتب الحديث، تفقهوا بها واحضروا كتب الفقه فإنها كتب رجال. المدرسة الثالثة عليكم بالتمذهب دراسة وعملا وفتية، إلا أن تكون عالما مجتهدا فلك الخروج عن المذهب. وعرفنا الرد على الثلاث مدارس. المدرسة الأولى نرد عليها بأنه لم يقل بتقعيدكم هذا أحد، فإن الانتفاع إنما يكون بالعلم، اكتب الرد هذا، سواء كان متقدما أو متأخرا، فالعبرة بما وافق العلم وقواعده وما صح من الفهم، سواء كانت الصحة مع المتقدم أو مع المتأخر أو مع المعاصر، مع ضبط أصل وهو أنه لم يفت السلف خير ولم يدخر عنهم حق فعلمه المتأخر ولم يعلموه، وإنما المتأخر هو الناقل لعلومهم والمهذب لها والشارح لها والمستنبط منها القواعد. والمقسم منها التقسيمات. والمفرع منها الفروع التي ينتفع بها الناس في كل زمان. وأما القاعدة الثانية فمن قال من العلماء أيضا أنه لا ينتفع بكتب الفقهاء إنما ينتفع بكتب المحدثين، أليس هذا خروجا عن منهج المتقدمين؟ في التصنيف في الفقه وجعله علما مستقلا، وها هي كتبه منثورة موجودة. وأما الثالث فالرد على هؤلاء أنه يفرق بين التمذهب دراسة والتمذهب عملا وإفتاء. أما التمذهب دراسة فلا حرج البت فيه، فإنه منهج العلماء في سائر العصور. وأما العمل والفتية فبما صح به الدليل، ولو خالف مذهب الإمام الجليل وإن كانت المخالفة من الصغير إذا وافق قوله وفهمه الدليل بفهم الراسخين. لو ما أتاكم اليوم بل من الدورة إلا هذا لكفى. فأنا أحاول أن أهبط منكم بكم من سماء السلف ورسائلهم إلى أرض الواقع في شعبان لعام 41 و400 ألف، وإلا ما أكون نصيحة لإخوان. أنا ما أريد أن أقرأ معكم الكتب فقط، أنا أريد أن أنزل بكم إلى الميدان الذي هو محك. أنا لا أريد أن أكون شيخ العمومات ثم إن تركتني وذهبت إلى الواقع تخطفتك يد أهلي الأهواء. أنا رجل من الميدان، أنا لا ما عندي نشان، لا أنا لواء ولا أنا عميد ولا أنا عقيد ولا أنا رقيب، أنا جندي مثلكم، طويلب مثلكم، أقعد لكم وأؤصل لكم وأبين لكم ما أراه واقعا يجتال من يجتال ويبعد من يبعد عن طريق النجاة. نعم، هذا اختصار لما ذكره الشيخ العثيمين في هذا الجواب، وأجاب الشيخ أجوبة عديدة في هذا الباب، وأجاب ابن باز أجوبة عديدة. وعلى هذا العلماء، ومن كان عنده اعتراض فلا يأتيني بالأكاديمي الدكتور اللي يدرس في يدرس الفقه في جامعة كذا في ميدان كذا. هذا الذي نجده اليوم عند الشباب يدرس الفقه على يد من؟ على يد عباس بن محمد، على يد بهجة بن إبراهيم، على يد ما؟ يا رجل نريد علماء، لا تنفصل عن العلماء، نريد علماء. التقعيد تقعيدهم، والأصول أصولهم، والعلم علمهم. تقاعد بهذا، حتى إنهم يقولون ما ننتفع بابن عثيمين مثل ما ننتفع بهؤلاء، ما عندهم شيء، كلام عمومات وكذا. العمومات هذا العلم، هذه العمومات هي العلم، لكنك لا تدركه. وليس العلم بكثرة المسائل وتشقيقاتها، العلم هو ما صح، ما دخل ضمن قاعدة، هذا هو العلم، وهذا تجده عند الربانيين. نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول هل يندرج تحت هذا التفصيل ما ذكره البعض من ترك قواعد المتأخرين كابن حجر وغيره في الحكم على الأحاديث والاكتفاء بحكم المتقدمين؟
نقول لأخي محمد يدخل هذا، نعم. ونقول في هذه المسألة، إن حكم المتقدمون واتفقوا على الحكم فلا يسعون إلا التزامهم، فإن جاء ابن حجر أو أحد المتأخر يخالف حكم المتقدم لكن في عين المسألة، لأن المتقدم يا محمد قد يحكم على طريق، انتبهوا، وقد يعل طريقا فيأتي المتأخر ما يفهم. فإذا جاء أقصد الطالب يعني ما يفهم حكم المتقدم وحكم المتأخر، فالمتأخر قد يحكم على الحديث بجميع طرقه، والمتقدم قد يحكم على طريق واحد. فالطريق الذي حكم عليه المتقدم طريق معل، والمتأخر قد حكم بجمع الطرق، لذا فالمتقدم قال الحديث معل والمتأخر قال حديثه صحيح، ولم يتفطن إلى أن حكم المتقدم إنما تناول طريقا لا طرقا، وهذا موجود معروف. وعليه فإذا كان المتأخر يخالف المتقدم في عين المسألة، والمتقدم لم يختلف في الحكم، فإننا نأخذ حكم المتقدم ونرد حكم المتأخر. إنما إذا اختلف المتقدم في الحكم ورجح المتأخر، ورجحت أنا ترجيح المتأخر لقول عند المتقدمين، لقول من قولين، فقد رجحت بالدليل، أو أخذت كلام المتأخر لكون الحكم وارد عندي في المتقدم أنه على طريق لأنه أعلى الطريقة الفلاني، أعلى الحديث بعلة فلان الفلاني، فحينئذ أخذ بكلام المتأخر، لأن المتأخر قام كلامه في هذا الحديث على الجمع ولم يقم على الطريق. فإحداث معركة بين متقدم ومتأخر، نأخذ أحكام ابن حجر ولا نأخذ أحكام أحمد بن حنبل، السؤال أصلا ابن حجر أصلا الحافظ العراقي الذهبي كانوا يبنون أحكامهم على ماذا؟ على كلام المتقدمين. ولهذا كثيرا ما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا ما عليه أئمة هذا الشأن، وهذا ما عليه عامل المحدثين. من الذي انفصل عن المتقدم؟ هناك مدرسة هي مدرسة الحافظ العراقي وابن حجر قامت على ضد ما قامت عليه مدرسة أحمد وأبو حاتم وزرع، من الذي قال هذا؟ إنما لازال متأخر ينتفع بالمتقدم. أما الأحكام فنقول إن كانت أحكام المتقدمين متفقا عليها فما يجوز مخالفتهم، إن كانت قائمة على اختلاف بينهم رجحنا ما دل عليه الدليل، إن كان حكم المتقدم على حديث يتعلق بطريق وقد عرفنا هذا ولكن الحديث يصح بطرق فإننا نقدم حكم المتأخر في صحة الحديث لأنه جمع الطرق. وهكذا، عرفتم يا إخواني؟ هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، لكن خذوها دائما من العلماء تستريحوا، بارك الله فيكم. نعم.
وأيضا شيخنا قد انتشر على بعض مواقع التواصل يقول بعضهم: ما معنى صححه الألباني؟ هذه خيانة علمية، هل كان الحديث قبل الألباني بأسانيد ضعيفة فروى الألباني الحديث بأسانيد صحيحة؟ ثم ذكر تساؤلات كثيرة وقال: فهذا يعتبر عندئذ من التدليس والتلبيس على الناس، لأن المحدثين هم الذين صححوا الحديث والألباني لم يفعل شيء.
الله أكبر، هذا ضلال مبين وانحراف خطير، وما أظنه خرج من راسخ من الراسخين. أولا، هل علق أحد من أئمة الشأن في هذا العصر في عصر الألباني على كلمة صححه الألباني؟ هذا التعليق، نحن لا ننفصل عن علمائنا. أقال ذلك المعلمي: أنا أعترض على كلمة الألباني صححه الألباني؟ أقال ذلك شاكر؟ أقال ذلك ابن باز؟ أقال ذلك العثيمين؟ أقال ذلك مقبل بن هادي؟ أو أن هؤلاء كانوا عمالا في محلات يا أخواني ليس علماء؟ لا مقبل الذي اشتغل بهذا الشأن، ولا ابن باز الذي اشتغل بهذا الشأن، ولا المعلمي الذي اشتغل بهذا الشأن. هل هؤلاء يا إخواني، هل هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في هذا العلم قالوا هذا الكلام؟ الجواب لا. إذن هذا كلام ساقط. ومعنا صححه الألباني أي تبع فيه العلماء في تصحيحاتهم وقواعدهم، وإلا الألباني كيف يصحح؟ والكلام في الحديث متعلق إما بالروة وإما بالراوي وإما بالمروي، والكلام في الراوي والمروي لابد أن ينبني على كلام العلماء، لكن قد يرجح الألباني رحمه الله تعالى بين قولين، وعليه فباجتهاده ظهر له التصحيح، وقد ضعفه من قبل وقد وافقه من قبل، ولهذا يقول صحيح وقد صحف فلان وعلان. ما قال الألباني أنا أقول صحيح ولم أسبق إليه، من الذي قال هذا؟ هل الألباني قال هذا؟ أنا أصحح حديثا هو عينه حكم العلماء عليه بالضعف ولم يسبق إليه الألباني بالتصحيح، هل قال الألباني ذلك؟ هل صح الألباني حديثا والعلماء قد ضعفوه من قبل باتفاق وجاء هو يصحح؟ فكلمة صحيح الألباني اعتراضك عليه وماذا كان الحديث قبل الألباني، نقول صححه ابن حبان وماذا كان الحديث قبل ابن حبان، صححه ابن خزيمة وماذا كان الحديث قبل ابن خزيمة، صححه أحمد وماذا كان الحديث قبل أحمد. إذن هذا يجعلنا نعترض على تصحيح أحمد؟ يجعلنا نعترض على تصحيح ابن حبان؟ يجعلنا نعترض على تصحيح ابن خزيمة؟ وهكذا. فإن الناطق بهذا واحد جاهل جهول جويل، ثانيا مغرض، ولهذا قضيته مع الألباني وليست قضيته مع تصحيح الحديث أو تضعيفه. نعم نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى.
مهم يا اخواني فهم كلام العلماء، مهم 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 مهم. اعذروني يا اخواني اذا انا كررت هذا الكلام، وقفت عنده كثيرا. انا ارى ان هذا الزبدة، انا ارى ان هذا محور الارتكاز، هذا سن الفرجار ان صح التعبير، هذا مركز الدائرة. لان هذا الطريق اما ان تحسن التعرف عليه فانت على خير ما مت عليه ولو بعد خطوة، حسبك ان قبلتك هي الصواب. فلو مت في اول الطريق رجونا ان تحشر مع ائمته. ارأيتم الرجل الذي قتل 100 نفس لما عرف الطريق ووجه الى الطريق، ولكن الحق بارض كذا فان فيها قوم صالحين، لما خطى الخطوة وجاءه الموت أوحى الله إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى تلك أن تبعدي، فكان أقرب إلى أهل الأرض الصالحة. انتبهتم؟ ليس المهم كما قال الألباني أن تصل إلى نهاية الطريق، المهم أن تموت على الطريق. لهذا فنحن نريد هذا الطريق ولو متنا عليه، ولو متنا عند الآية فقط علمناها فعلمناه، ولو متنا عند الحديث فقط علمناه فعلمناه. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، هل تعتبر أشرطة الكاسيت طريقة في من طرق العلم؟ وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ فأجاب: أما كون هذه الأشرطة طريقة أو وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحد، ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيرا من العلم بها، لأنها تؤصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا. ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين العالم وبين هذا العالم مفاوز، ويسهل علينا أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريط، وهذه من نعم الله عز وجل علينا، وهي في الحقيقة حجة لنا أو علينا، فإن العلم انتشر انتشارا بواسطة هذه الأشرطة. وأما كيف أستفاد منها فهذا يرجع إلى حال الإنسان
نفسه.
هذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منها وهو يقود السيارة، ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه، ولا يمكن أن نقول فيها ضابطا عاما.
نعم، تنتفع بذلك إن كان شريطا فيه موعظة للشيخ ابن باز ابن عثيمين تسمعه في السيارة وأنت في السيارة أو كذا. أما إذا كان الشريط شريط علم تستمع شرائط شرح العلامة العثيمين على الزاد، هذا يحتاج إلى ورقة ويحتاج إلى قلم ويحتاج إلى تفرغ ذهن وغير ذلك. نعم، المهم أن الشريط هو نقل لدرس العالم فيكون وسيلة من وسائل نشره، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
سؤال الشيخ:
لكن بشرط أن يكون الشريط لعالم سلفي، أما يكون الشريط لداعية قصاص يلوث عقول الناس فلا وألف لا. نعم. زوجتي تحب شرائط الشيخ فلاني، شرائط مواعظ ورقائق، وزوجتي تميل لهذا. دعك من زوجتك، فإن زوجتك لو خليت بينها وبين شرائط هؤلاء الدعاة الذين ليسوا على طريقة السلف قد يتسمم قلبها، وبالتالي إذا أردتها على السنة قالت: لا، من مائدتك أخذت وبمالك اشتريت هذه الشرائط، كنت تظن أنني سأتعلم أو سيرق قلبي فقط، إن قلبي رق على طريقة أهل الأهواء والبدع، وإذا رق القلب على طريقة أهل الأهواء والبدع فقد رق دينه، وبالتالي أمكن اختراقه وتشرب البدعة. وإن الفتنة تعرض على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فهناك القلب الذي يتشرب هذه الفتنة وهناك القلب الذي يردها. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ فأجاب رحمه الله: الواجب علينا في هذه الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءت في النص. انتبهوا لهذه القاعدة المفيدة، وهي: الأمور الغيبية يجب أن نجري النصوص فيها على ظاهرها.
انتبهتم لقواعد العلماء؟ انظروا، لا يجيب الشيخ جوابا خاصا هكذا إنما يدخله في قاعدة ننتفع بها سواء في هذا السؤال الخاص أو في نظائره. كيف يتعامل طالب العلم مع الغيوب والأمور الغيبية؟ كيف يتعامل؟ ما القاعدة؟ القاعدة هي
الأمور الغيبية يجب أن نجري النصوص فيها على ظاهرها
ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا بذلك. فإن الملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع، لا تؤول تقول هذا كناية عن كذا وكناية عن كذا. عندك دليل أنه كناية عن؟ عندك دليل يخرجه عن الظاهر؟ إذا لم يكن عندك دليل فحسبنا هذه. تدري عن أجنحة الملائكة؟ حتى قال بعض السفهاء يوما فإننا نكسرها أو نفعل ما أدري إيه أو إيه أو إلى آخره. هذا كله استهزاء وسخرية. نعم،
لأن عقولنا لا تدرك كنهها وحقيقتها التي هي عليها. والسؤال الآن، هل للملائكة أجنحة؟ نعم لها أجنحة، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذن لها أجنحة. وإذا كان كذلك فهذه الأجنحة يمكن أن تضعها الملائكة لطالب العلم ولا يلزم أن نشاهدها لأن هذا علم غيبي. كما أننا نؤمن الآن بأن عن اليمين وعن الشمال قعيد ملائكة يكتبون كل ما نقول،
وهل نراهم وهل نشعر بهم؟ الجواب لا، لكن نؤمن بهم أم لا؟ نؤمن، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم،
قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟ أبدا. إذن يجب أن نؤمن بما دل عليه النص أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن على أي كيفية؟
هل نشعر أن الشيطان يبول في أذن من يترك الصلاة وينام عنها؟ هل شعر النائم ببوله؟ هل شعر النائم بجريان الشيطان في عروقه؟ هل شعر الآكل بأكل الشيطان معه إذا لم يسم الله؟ ولكننا نؤمن بذلك بموجب النصوص. إذن القاعدة في الغيبيات إمرار النصوص على ظاهرها إلا لدليل يوجب علينا أن نخرج عن هذا الظاهر. نعم،
لكن على أي كيفية؟ الله أعلم. ومن الأمور الغيبية التي لا تعلم كيفيتها ما يقوله بعض الطلبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد حول العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا رجعت. فيقول قائل نحن الآن نشاهدها تغيب عنا وتخرج على قوم آخرين، فمثلا تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غربت مثلا، على
باقية لكنها على الحجاز باقية ما غربت، يعني في مكة يتأخر الأذان عن الرياض مثلا بنصف ساعة، إذا غربت في الرياض ولم تغرب في مكة. والحديث أنها تغرب أين؟ تسجد تحت العرش. طب هذه باقية ما زالت. أو قول القائل إن الله ينزل في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في ثلث الليل فينادي أو كذا، يقول الثلث عندنا في الليل، نهار في بلدة أخرى، فأي ثلث هذا؟ فيرد هذه الغيبيات بماذا؟ بعقله، ويخرج عن هذا الظاهر بعقله ورأيه لا بنص. ولهذا نقول أنت في الرياض تعبد بهذا النص، غربت تعبد بالنص أين غربت، وأنت في مكة غربت تعبد الله عز وجل بالنص في هذا. كما يتعبد الصائم في الرياض بالفطر مع غروب الشمس، وما زال من في مكة هو مسلم معك ما زال صائما. فإن أكل من في مكة مع من في الرياض في وقت واحد كان مفطرا. هذا حكم وهذا حكم، وهذا أيضا إيمان وهذا إيمان. نعم،
مثلا عن المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية، فكيف يكون هذا؟ قال الشيخ نقول عليك أن تؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف ذلك فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من خلقه. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يقل أبو ذر رضي الله عنه وهو راوي الحديث كيف يكون هذا، بل سلم ولم يتكلم. وهكذا ما يقوله بعض الطلبة إن الله عز
بل أعظم حديثة في هذا حديثة الإسراء والمعراج، كم فيها من العجائب وكم فيها من الآيات. سبحان الله، لم يسأل صحابي واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حصل هذا؟ كيف اخترقت السماوات؟ وما كنه هذه السماء؟ وما كنه الملائكة؟ وما 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 إنما وقفوا عند الآية فانتفعوا بها، ووقفوا عند قول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لهذا كانوا أكثر الأمة انتفاعا، لأنهم كانوا أكثر الأمة امتثالا وتفويضا. الصحابة أكثر الأمة انتفاعا، لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر الأمة امتثالا وقبولا وتفويضا، كما قال ابن مسعود كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، فجمعوا بين الأمرين، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
وهكذا ما يقوله بعض الطلبة إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينتقل على الكرة الأرضية، فكيف يمكن هذا؟ فنقول الله أعلم، فنحن نؤمن بأنه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل الآخر باقيا، فإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم، والله أعلم بما وراء ذلك.
فعليك أن تتعبد بهذا، أنت لك ثلث انشغل به، فالشارع طالبك بأن تقوم في هذا الثلث، تدعو وتناجي ربك، قم في هذا الثلث، ولا عليك أن تدخل بعقلك في أمور أخرى، فإن عقلك لا يحيط بك أنت. هل تحيط أنت بعقلك؟ ذاك العقل الذي يقولون في إذا قلنا بأن هذا هو المخ والرأس وكذا، هذا الذي يقولون نحتاج إلى مثل حجم الكرة الأرضية حتى نصنع شيئا نؤدي مهمة هذا المخ، أنت لا تحيط به علما، أنت لا تحيط بنفسك علما، فكيف بهذه الأمور الغيبية؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لا تحيط بذلك، لا تحيط بنفسك، فكيف تحيط بغيرك؟ فإذا فوض الأمر الله عز وجل، ولهذا باب الغيوب باب توقفي. ومن هنا أذكر مسألة ثالثة أيضا بجوار مسألة الشمس وبجوار مسألة النزول، أذكر لكم مسألة وهي مسألة الأصابع. هل نقول أصابع الله خمسة، ولا نقول لله أصابع خمسة؟ هل نقول أصابع الله خمسة، ولا نقول لله أصابع خمسة؟ الجواب نقول لله أصابع خمسة، ولا نقول أصابع الله خمسة. وما الفرق بين المسألتين؟ أصابع الله خمسة حصر لها وأنها لا تزيد عن خمسة، ولله أصابع خمسة إثبات خمسة لله عز وجل لكن ليس فيها حصر. والنصوص جاءت بأن لله أصابع خمسة، ولا أن أصابعه خمسة؟ جاءت بأن الله بأن لله أصابع خمسة. إذا نقف عند هذا الحد ولا نتجاوز. وعليه إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدا من أحصى دخل الجنة. هل نقول إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ولا نقول إن أسماء الله 99؟ الجواب نقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، كما ندخل بذلك النص، ولكن أسماء الله أكثر من هذا. وعليه فمن قال إن أسماءه التي تعرف بها لعباد 99 فقد جاء بما يخالف الدليل، نتحداه أن يأتي بدليل إن أسماء الله 99، كما يقوله رضواني في هذا العصر وهو يزعم أنه أضر الناس بعلم أسماء وصفات من واقعه الحالي، فيحاكم الناس كلهم إلى قواعده هو. فما دليلك يا رضواني يا من أكبر ضلاله في باب الأسماء والصفات على أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99؟ والعجيب أن هذا الرجل عاش ظهرا طويلا على أن أسماء الله محصورة في 99، ثم لما بان فساد تقعيده في أن أسماء الله عز وجل ينبغي أن تكون مطلقة فقط، ووجد نفسه أمام اعتقاد أيضا أن أسماء الله عز وجل منها المضاف، جعل قسما آخر أسماء والصفات والأسماء المضافة، لكن بشرط أنها أيضا 99، وهذا إعجاز آخر يسجله جهازه في هذا الباب. يبقى أسماء الله 99 و99، من الذي قال بهذا من الأولين والآخرين؟ إن هذا لهو الضلال المبين. عرفتم يا إخواني؟ يبقى الغيوب ننطق بما ورد النص بها ولا نتعدى. نعم، أهو أنا ماشي معكم، أمشي معكم حذو القدة بالقدة مع الواقع. هنأتي بالعريف، هنأتي بالعدوى، هنأتي بالرضوان. ما تقولون يا إخواني ما عندكم إلا الردود؟ لا يا إخواني، ما عندنا إلا التقعيد، بارك الله فيكم. فإن جاءت مسألة تحتاج الرضوان جئنا بكم لنقدمه مثالا للضلال، وإن جاءت مسألة تحتاج العريف جئنا به لنقدمه مثالا للضلال، وإذا جاءت مسألة تحتاج إلى عدوي جئنا به مثال للضلال، فإذا جئنا بالمسألة تحتاج إلى التمثيل بالقرضاوي، تمثيل بالغزالي، تمثيل بحوين، تمثيل بكذا، طالما وإذا جاءت مسألة تحتاج إلى أيضا التمثيل بأئمة الهدى ومصابيح الدجى ممن سبق ومن هو معاصر، هذا حقهم علينا. أليس من منهج السلفي أن نربط الأمة بأئمتها وأن نحذر الأمة أيضا من البدع وأهلها؟ هذا منهج السلف. ويا أخواني اللي ما يعجبه هذا الطريق يوضح لنا ما الطريق. نحن لا نتعسف ولا نتكلف، باب أسماء وصفات نأتي بعالم العصر زعم في الأسماء والصفات لنبين أن أدنى أدنى وأن أبسط أبسط قواعد هذا العلم هو يجهلها، يبقى نفوت رضواني؟ أبدا. لما نأتي إلى باب الصحابة وفضل الصحابة ويمسك عما شجر بينهم نفوت سيد قب وضلالة؟ أبدا. حينما نأتي إلى علم الحديث والتخبط في قواعده نفوت عدويا أو حوينيا؟ أبدا. هذا التمثيل يجعلك تعرف الطريق. صحيح أعلم أن مصاغه صعب، لكن مع صعوبته تعرف به الحق وتنجو من الهلكة. ومن قال لك أن تعاطي الدواء الذي تشفى به سهل؟ الإبرة ليست سهلة، بل أحيانا بتر الإصبع للسهل، بل أحيانا بتر قدمين، بل أحيانا نزع أحشاء لأن السرطان قد صار فيها، لتبقى البقية في جسدك سالمة من أسباب الهلاكة. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تعلم الدين من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب التعلم على أيدي العلماء لنظرتهم؟ وما رأيك في قول القائل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟
نعم، هذه مسألة في الباب الاقتصار على التعلم من الكتب، هل هذا سبيل صحيح يغنى عن العلماء أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه من الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه، فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب.
متى؟ إذا تعذر الطلب على أهل العلم يطلب من الكتب، يبقى فاتقوا الله ما استطعتم. ما نقول لا تطلب مطلقا وليس عندك عالم، لكن بشرط كتاب العالم السلفي، كتاب العالم الأمين. فأنا ما تسنى لي أن أحضر للعثيمين فعندي كتابه الشرح الممتع، هذا في حالة ماذا؟ التعذر. وإلا العثيمين طلب العلم كيف؟ من الكتب أو من أربابه؟ طلب العلم من أربابه، من أحد مشايخ الشيخ السعدي الذي لزم أكثر من 10 سنوات، 12 سنة يلازم السعدية، وقد دفعه أبوه إلى حلقة السعدية، ولما أراد يوما أن يأخذه ليفلح معه ويزرع معه أرضه فقال السعدي: دعني، دع لي محمدا، أترك محمدا لي، أترك محمدا لي. ويذكر الشيخ وأنه في حلقة شيخه، يذكر الشيخ عبد الحميد وأنه في حلقة شيخه السعدي يوما ما، فمر طائر أو كذا، فالمهم انشغل بالطائر فقال له السعدي: يا محمد، كن طالب علم ولا تكن طالب طير. العلم يحصل على يد من؟ على يد أربابه. ورب عالم يعطي الكلمة فقط وليس الكتاب، فتكون في الطالب مشروعا هو مشروع الأمة يومنا. أليس البخاري قد أخذ مشروع التصنيف الصحيح من كلمة شيخ لو صنف أحدكم في الصحيح؟ أليس عبد الله بن وهب صار عالم الأمة في زمانه، من علماء الأمة في زمانه، بكلمة العالم؟ يا عبد الله، قال نعم، قال أطلب العلم الذي تطلبه أنت الآن، ليس هو العلم الذي ينبغي أن تحرص عليه، أطلب العلم. الحافظ العراقي بدأ في الطلب في باب قراءات وكذا، ولا شك أن هذا دون ما مهر فيه الحافظ العراقي المجدد في زمان العلم الحديث، لكن توجهه شيخ. فعند العلماء البركة، والبركة مع الأكابر، ولازال العلم مصونا لما كان أخذه من الصدور وبالمشافهة. قال البخاري في اعتقاده: لقيت أكثر من 1000 رجل. يا الله، لذا كان اعتقاده اعتقاد السنة. قال أبو زرعة، قال أبو حاتم: لقينا علماء الأنصار، لذا كان اعتقادهم اعتقاد السنة. نعم.
ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا
ويخطئ كثيرا، يتعب كثيرا ويخطئ كثيرا، لأن العلم له مصطلحاته لا يشرحها لك إلا العالم. نعم.
ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كالقواعد الشرعية التي عقدها أهل العلم والضوابط، فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. وأما من قال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه.
يعني الإطلاق، تكلم الشيخ عن الإطلاق، ليس عن وجود الأصل وكثرة الأخطاء، نعم، عن الإطلاق.
أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا.
يبقى إثبات أنه يخطئ كثيرا الشيخ يؤصلها، لكن ها؟
أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا. أو أما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم، فإن هذا لا يكثر خطأه، بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول.
نعم. يبقى النظر إلى الكتاب هذا مهم جدا. الكتاب السالم سوف يكون فيه سلامة. لكن أيضا من أخذ العلم وحده كثر خطأه، لهذا قعدوا من دخل العلم وحده خرج منه وحده، يكون عنده أخطاء كثيرة، لكن ليس هو أكثر، ليس باللازم أن يكون خطأه أكثر من صوابه، لا، هذه هي التي تحتاج إلى ضبط، ليس باللازم، قد يكون صوابه أكثر من خطأه، لكن الوقف هنا ليست مع الأكثر والأقل، الوقف هنا مع ماذا؟ مع كثرة الأخطاء. لماذا تطلب العلم من الكتب وأخطاؤك كثيرة؟ وهذا وجدناه يا إخواني، جميع الجماعات المنحرفة يرجع أمرها إلى أنه قرأت كتبا ولم تفهمها، قرأت كتب شيخ الإسلام فكفرت، قرأت كتب الدر السنية فكفرت، وهكذا. ولهذا يأتي مثل حاتم العوني فيعتدي على الدر السنية وأئمتها، وهم أئمة الدعوة النجدية، ويقول بأنها تضمنت عبارات، لا شك، لابد أن نؤمن بهذا، أنها تضمنت عبارات كانت سببا في سلوك التكفيرين هذا الطريق، ليس أن هؤلاء فهموها فهما سيئا، لا، فيها فعلا عبارات، فيها فعلا أمور هي التي أنتجت هذا التكفير. وهذا حاتم العوني منحرف من المنحرفين في هذا العصر، خالف حكم العلماء. أقال هذا ابن باز؟ أقال هذا ابن عثيمين؟ أقال هذا ابن إبراهيم؟ أقال هذا عبد الرحمن بن قاسم؟ هذا قال الفوزان؟ حاتم العوني يخالف كل العلماء هؤلاء في نظرته وتقييمه للضرر السنية. إنها ضرر بحق وسنية بصدق، ولكن لا يبصرها إلا طالب علم مؤصل، وهذا يدعي التأصيل وله شذوذات. ولهذا أنت يا حاتم يا عوني الذي تنتقد دور السرينة، وأنت في مؤتمرات الشيشان وغيرها مع الصوفية والأشاعرة، أنت الذي تخالف أحكام العلماء في الاحتفال بمولد النبي وغير ذلك من رؤاك الخاصة، أنت الذي تنتقد الدرر السنية. لا يعي ما فيها من علم وما فيها من تأصيل إلا من طلب العلم على يد الأشياخ ولزم قواعد الكبار. وأنت أعجبت بنفسك وبعقلك وبفصاحتك فظننتها علما، وليس العلم بكثرة المسائل يا عوني، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن الذي لزم العلماء وأثنى الركب عند العلماء. حاتم العوني منحرف من المنحرفين، احذروه، فإن له من الأساليب ما له، وله من الاستقطاب ما له، وله من اللغة التي قد يغتر البعض أنه من المشتهدين في العلوم، واحذروه، فإنه ليس على طريقة الأكابر ولا على طريقة العلماء، فقد خلفهم في أحكمهم سواء كان على الكتب أو سواء كان في المسائل الأخرى التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم. ولهذا يلجأ إلى أن يجمع ويلجأ إلى هذه الطريقة، ولهذا رأيناه مع الصوفية مع الأشاعرة في مؤتمراتهم لا لينكر عليهم بل ليلفق بين منهج أهل السنة وبين غيره، فهو ملفق من الملفقين غير راسخ في العلم بالدين. هذا باختصار، وسيأتي الرد على حاتم العوني ببسط بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما أحسن الطرق لتلقي العلم الشرعي الصحيح نظرا لظروف هذا العصر الذي نحن فيه؟ فأجاب رحمه الله: لا شك أن أحسن الطرق أن يبدأ الإنسان بكتاب الله تعالى، ثم بما تيسر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم بما كتبه أهل العلم من الفقه وغيره. ولكن الذي أحبه من طلبة العلم أن يكون تركيزهم على الأصول لا على الحواشي.
انتبهوا إخواني، انتبهوا، احنا انتقينا لكم أسئلة في الصميم ليس نضيع بها الأوقات، بارك الله فيكم. السؤال الواحد هذا ترحل فيه، ترحل فيه، والله والله ترحل فيه، لكن أنت الآن تسمعه وأنت في أحضان امرأتك بين أولادك ومعك الفطور الشهي والشاي الزكي. نعم، فالحمد لله كفانا علماؤنا كل شيء، والحمد لله أصبحت رحلتنا الآن إلى رحلة السماع، بس رحلة السماع. نعم،
يعني ألا يكون هم الطالب أن يحفظ مسائل فقط، بل يكون همه أن يحفظ الأصول والقواعد والضوابط.
انتبهتم كيف ركز الشيخ؟ العلم لا يطلب بمسائل، العلم يطلب أولا بقواعد. انتبهتم؟ العلم يطلب أولا بالقواعد بالأصول، ومن هنا قالوا: من حفظ الأصول حاز الوصول، لا بالمسائل يا إخواني. ومن هنا فالذي يدخل على شبكة العنكبوتية يطلب كلام العلماء في مسألة لا يمكن أن يحكم العلم أبدا. ولهذا احذروا من مشايخ الشبكات، احذروا، هؤلاء يدخلون يستفتون، فيأتي بفتوى في الموقع الفلاني بفتوى العالم الفلاني ويصدرها وهو لا يعرف أصولها ولا الأصول التي بنى عليها العالم فتواه. فلهذا هذا ناقل مقلد وليس عالما راسخا، فلا تغتر بهؤلاء، ادخل أنت مثله وستجد ما وجده، إنما العلم ما كان في الصدر وما رجع إلى أصل. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: ينبغي على طالب العلم أن يعرف في كل علم أصله وقاعدته، وأن يرجع في العلوم إلى الأصول. فالشيخ هنا يركز، يا الله ما شاء الله تبارك الله، هذا التقعيد الذي نأخذه من الربانيين، لكن تأخذه من ما أدري حازم إيه وبهجة إيه وعباس إيه وإبراهيم إيه وتظن أن هذا هو العلم؟ احذر احذر احذر، البركة مع الأكابر، العلم عند الأكابر. فإذا لم تبصر فاشك عينيك إلى الله، فما يضر الشمس إلا يريها أعمى. نعم، يعني ألا يكون هم الطالب أن يحفظ مسائل فقط، بل يكون همه أن يحفظ الأصول والقواعد والضوابط، حتى
إذا أتته أي جزئية من المسائل يستطيع أن يطبقها على هذه الأصول والقواعد، لا، لأنه كما قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول.
صحيح، ومن حاز الأصول حاز الوصول. نعم.
وكثير من طلبة العلم تجده قد حشى عقله من المسائل الجزئية الفردية، لكن لو تخرج به عنها قيد أنملة ما عرف شيئا، لأنه لم يعرف الضوابط والأصول، فلا بد لطالب العلم أن يكون عارفا بالضوابط.
قيد أنملة ولا قيد أنملة؟ قيد أنملة، قيد يعني قدر، قدر أنملة يعني. نعم.
لأنه لم يعرف الضوابط والأصول، فلا بد لطالب العلم من أن يكون عارفا بالضوابط والأصول والقواعد التي تبنى عليها الجزئيات.
الله أكبر. ومن هنا كان العالم الراسخ فرق بينه وبين الطالب الذكي النجيب الذي يحفظ كثيرا من المتون ويحفظ كثيرا من المسائل، لكنه لا يستطيع أن يفتي في نازلة. لماذا؟ لأن النازلة تحتاج إلى إرجاع الجزئيات إلى الكليات والقواعد المحكمات. نعم.
وقد ذكر لنا ونحن في زمن الطلب أن رجلا كان طالب علم لكنه حافظ غير فاهم.
نعم،
كان
وهذا كثر موجودون يحفظون كثيرا جدا لكن ما فهموا، في النهاية تجدوه خارجيا، في النهاية تجدوه على خشبة المسرح ينزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه عليه القبول في الأرض لمغن، في النهاية تراه في ميدان ينزل النصوص على غير منازلها، في النهاية تراه يصلي الجمعة في بيته جميعا أولادا واضعا من برة، هذه نهايته. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
كان يحفظ كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الفروع كتاب من أجمع ما يكون من كتب الحنابلة.
هذا طالب الشيخ رآه. نعم. يحفظ كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد، وكتاب الفروع كتاب من أجمع ما يكون من كتب الحنابلة. نعم. وفيه أيضا
إشارة إلى المذاهب الأربعة وغيرها، ألفه محمد بن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين الذين هم من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام.
معلوم ابن مفلح معلوم مكانه وقدره، خصوصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من أضر الناس بكلامه. نعم.
حتى كان ابن القيم يراجعه في المسائل الفقهية عن شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم، هذا الرجل ألف كتاب الفروع وقد حفظه أحد الطلبة حفظا تاما، ولكن لا يعرف منه شيئا من المعنى، فكان طلبة العلم يحضرونه عندهم كأنه كتاب، وإذا أشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال ابن مفلح في الفصل الفلاني أو في الباب الفلاني، ثم يسرده عليهم سردا وهو لا يعرف المعنى.
وربما هذا لا يكون موجودا عند العثيمين، ما يحفظ الكتاب ولكنه لا يفهم الجواب عن مسائل تخرج عن الكتاب، لأن مسائل الكتاب تتبع قواعد وأصول، ومعروف أن مفردات المسائل وأن فروع المسائل إنما يرجع إلى قواعد وأصول، وأن المجتهد لا يحسن الجواب في أي مسألة من المسائل إلا إذا ربطها بماذا؟ إلا إذا ربطها بالقواعد، إذا ربطها بالأصول. ولهذا العلم المعرفة بالأصول. في علم الحديث لابد أن ترجع إلى قواعد العلماء في الأحكام، في علم الفقه لابد أن ترجع إلى قواعد العلماء في الاستنباط، في علم الدلالات وعلم الترجيح بين ما اختلف فيه العلماء لابد أن ترجع إلى قواعد الترجيح. فمن حرم تلك الأصول حرم الوصول، ومن حازها حاز الأصول حاز الوصول. وآفتنا في هذا الزمان أننا نتكلم بالمسألة الفرعية دون أن نرجعها إلى ضابطها، ومن أرجع الأمور إلى الضوابط حاز الوصول. ولهذا لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسبق الناس بكثير من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما روى أبو بكر مثل ما روى أبو هريرة، ولم يبلغ قدر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. ولكن أبو بكر أعلم أم أبو هريرة؟ أبو بكر أعلم بالسنة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست روايته تساوي العلم. ولهذا قالوا ليس العلم بكثرة الرواية، وذكر البربهري وليس العلم بكثرة المسائل، وإنما نور يضيفه الله عز وجل في قلبي العبد. نعم.
فكون الإنسان يعتني بحفظ المعاني وبالأصول، أصول الفقه والقواعد، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم.
نعم، سؤالنا الأخير في هذه الرسالة المباركة. نعم،
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما نصيحتكم حفظكم الله لمن ينصح الشباب أو بعضهم بقراءة بعض الكتب التي فيها أخطاء في العقيدة والمنهج ولا يبين لهم ذلك بل ينصحهم بقراءتها فقط؟
الله أكبر، انتبهوا. ما نصيحتكم حفظكم الله لمن ينصح الشباب أو بعضهم بقراءة بعض الكتب التي فيها أخطاء في العقيدة والمنهج ولا يبين لهم ذلك بل ينصحهم بقراءتها فقط؟ هل هذا من النصح أم هذا من التوريط والتلبيس والتدليس؟ حكم القراءة في كتب أهل البدع أو في الكتب التي فيها أخطاء في العقيدة مع عدم البيان، ما حكم هذا؟ يبقى هذا سؤال في الصميم في الموضوع الذي نحن فيه. ولهذا والله يا أخواني هذه الدورة ضوابط في قراءة الكتب يكفينا فيها أسئلة العثيمين رحمة الله عليه وأجوبة العثيمين، لكن سأتيكم مزيد بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده. نعم،
فأجاب رحمه الله: الكتب التي فيها انحراف في العقيدة أو في المنهج لا تجوز قراءتها إلا من إنسان مطلع يعرف الصواب من الخطأ.
لماذا؟ طلبا للهداية لا يجوز، إنما لبيان عوارها والرد على أصحابه. تميم هذا الجواب: الكتب التي فيها انحراف في العقيدة أو في المنهج لا تجوز قراءتها إلا من إنسان مطلع يعرف الصواب من الخطأ لبيانها ونصح المسلمين بشأنها، لا لطلب الهداية منها إن كانت كتب أهل بدعة. أما إن كانت كتب أهل السنة وجد فيها أخطاء فلا حرج من قراءتها مع التنبيه على هذه الأخطاء. نعم،
أما طالب علم ابتدأ العلم في أول مرحلة لا يميز بين الصواب والخطأ فإنه لا يجوز له أن يقرأ في الكتب لئلا يضل،
ولا طالب العلم المنتهي إذا كان يريد الهداية ويريد التعلم فحسبه كلام أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة، فإن السلف حذروا من سماع الكلمة، فكيف أقرأ الكتاب؟ السلف حذروا من سماع كلمة من أهل البدع فكيف ينصحون بكتاب؟ فمن نصح بكتاب من كتب أهل البدع والأهواء مع تجنب ما فيها من بدع والانتفاع بما فيها من خير وثواب فقد خان، وليس على ضرب السلف في هذه المسألة. السلف حذروا من سماع الكلمة الواحدة، تعالى وكلمك كلمة قال على نصف كلمة فكيف بالكتاب؟ نعم،
وأما رجل عالم مطلع يريد أن يقرأ هذا الكتاب ليتبين له الخطأ من الصواب فيبين الخطأ فهذا لابد منه.
الله أكبر، الله أكبر، فيبين الخطأ ليتبين له الخطأ من الصواب فيبين الخطأ فهذا لابد منه. هذا والله أنا ما قرأت للشيخ، ولكن كما قلنا هذا الفهم لكلام علمائنا والحمد لله، حتى لو ما ذكروا تتمة هذا الكلام. نعم،
إذ لا يمكن معرفة الخطأ إلا بقراءة
الخطأ. نعم، أنا أبين ضلالات سيد قطب كيف في الظلال إلا بالاطلاع على الظلال. نعم،
وأما من لا يعرف فلا بل يتجنب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه.
الله أكبر، وهؤلاء دجاجلة، أهل البدع دجاجلة، تراهم أصحاب ألسن فصيحة ومراوغات دقيقة لا يتفطن إليها إلا طالب العلم النجيب. لهذا اخرب، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ومن سمع بمبتدع فلينأ عنه، ومن أعطي كتابا من كتبهم فلينأ عنه. نعم،
أي يبتعد عنه. ثم ذكر أن الرجل يأتي إليه أي إلى الدجال وهو يحسب أنه مؤمن مطمئن قلبه بالإيمان، ولكن لا يزال يبعث به من الشبهات حتى يتبع الدجال.
الله أكبر، الله، هذه تقعيد العثيمين. لا تأتي أنت بمقاطع العثيمين ما يتكلم فيها، لا، وفين كلام ابن عثيمين في الرجال؟ فين كلام ابن عثيمين في الجرح والتعديل؟ فين كلام ابن عثيمين في هذا؟ كلام ابن عثيمين مليء، تقعيد ابن عثيمين عظيم، تقعيد والحمد لله موجود وأوفر ما يكون، ولله الحمد والمنة. ولهذا أعلق وبكل صراحة وأختم لكم بهذا، هذه شبهة يتداولها الناس كثيرا، يقولون العثيمين رحمة الله عليه قد عزل قارئا في الحرم المكي لأنه سمى طائف. طيب وبناء عليه، وبناء عليه لا يجوز أن تسمي الطوائف ولا الأشخاص في الدرس، فليس من منهج العلماء. أعود فأورد الشبهة مرة ثانية، يقولون وهذا مقطع متداول، العثيمين عزل طالبا في الحرم، ما جريمته؟ أن سمى طائفة، هو الطائفة التي سماها الشيعة تقريبا. طيب وبناء عليه، وبناء عليه لا يجوز الكلام في الطوائف والأشخاص بعامة، إذا كان الشيخ قد عزل الطالب لما سأل عن طائفة فكيف إذا سأل عن معين؟ إذن أنت أخذت من موقف العثيمين قاعدة ألا وهي عدم الكلام في أهل البدع والأهواء من الطوائف والأشخاص. السؤال، هل هذه قاعدة ابن عثيمين عدم الكلام في الأشخاص وعدم الكلام في أهل البدع والأهواء، سواء تعلق ذلك بالجماعات أو تعلق ذلك بالأشخاص، هل هذا هو كلام العثيمين رحمه الله وتقعيده، أم أن هذه الفتوى لها محملها الخاص الذي قدر الشيخ النفع فيها بهذه الطريقة واجتهد أن في هذا الموضع في هذا الوقت فإننا نحتاج إلى نوع من الدعوة لا في التقعيد العام؟ نطرح سؤالا نستفسر منك، فأنا وأنت وكل طالب علم فضلا عن عالم يعلم أنه فرق بين القاعدة وبين الإنزال في بعض المواضع الخاصة. الشيخ ربيع بن هادي إذا ذكر، ذكر ماذا؟ ذكر الكلام في الأشخاص والجماعات وكذا وكذا وكذا، حتى صار يقال بأنه حامل جرح وتعديل. هذا قاله العلماء، قاله الألباني، ولا شك أنه من حاملي هذا اللواء في هذا العصر، وإن كان غيره والحمد لله من علمائنا النجباء كثر ولله الحمد منه، لكن إذا ذكر الشيخ ذكر هذا أصالة، لكن قد يترك الشيخ هذا أحيانا المصلحة. أنا أحكي لكم ما وجدته في مكتبة الشيخ وأنا في المكتبة، وكان بجواره رجل ما ظننت إلا أنه عالم، أنا ما أعرف الرجل، لكن بجوار الشيخ ويهمس الشيخ ويهمس في أذن الشيخ ببعض الكلام، وظننت أنه شيخ كبير، ولكن ما أدري عن اسمه، سوف أسأل بعد الدرس. ولما قام الرجل من جوار الشيخ ربيع، والله ربما ما وصل إلى بوابة البيت حتى قال الشيخ احضروا هذا، وصار يتكلم فيه. طب لماذا لم يتكلم الشيخ وهو موجود؟ لأن مصلحة خاصة تقتضي هذا. ولهذا الكلام في الأشخاص ليس يعني أنك تتكلم كل لحظة ولو ترتب على ذلك مفاسد. في الجماعات ليس يعني أنك تتكلم في كل لحظة ولو ترتب على ذلك مفاسد، فقد تقتضي المصلحة الخاصة ترك ذلك، لكن لا يجوز أن تنقل هذه المسألة إلى التقعيد العام، وإلا كنت مفتريا على أهل العلم، فتقول من قواعد أهل العلم ألا نتكلم في الأشخاص والمعينين، وهذا العثيمين عزل شخصا. ونرد عليك بردود من العثيمين ومن كلام السلف وضوابطه. أولا نقول محمل الشيخ في هذه المسألة على محمل خاص ولا يعمم، فإن الشيخ قد رأى المصلحة الخاصة وليس يعود إلى التقعيد العام. الأمر الثاني أن الشيخ لو قصد العود على التقعيد العام فإن السلف ما كانوا على هذا، فإن أحمد لما سئل عن كلامه في الأشخاص وكذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس العلم، بل سئل الكلام في الأشخاص والفرق وهذه الطائف أو نافلة العبادة من صوم وصلاة وكذا أيهما أنفع، قال الكلام في الصلاة والصيام وكذا هذا لك، أما الكلام في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا كان أحمد يتكلم في الأشخاص والأعيان والطوائف أم لا، بل صنف في الرد على الطوائف، أليس كذلك؟ البخاري يتكلم في الأشخاص والطوائف أم لا، بل صنف في الرد على الطوائف والأشخاص. أبو زرعة أبو حاتم كل هؤلاء تكلموا في الجماعات والأشخاص، فلو جاء العثيمين وحاشاه فقال أنا أتكلم في الأشخاص والفرقي أنتابعه، نقول لا لا نتابعه. الأمر الثالث، حاش شيخنا العثيمين أن يكون ممن على هذا المنهج وعلى هذا الضرب، بل إن العثيمين هو الذي يرى الكلام في الأشخاص والطوائف، ولكن موقفه في هذا الموقف كان موقفا خاص، فلا تحمل الموقف الخاص فوق ما يتحمل، ولا تجعل عين المسألة مفردها قاعدة عامة، فإن هذا من الجناية. الشيخ العثيمين سئل رحمه الله تعالى عن الكلام في أهل البدع هل يعتبر هذا غيبة أو كذا، فرد الشيخ قائلا هذا من النصيحة وليس من الغيبة، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى لا يغتر الناس به، هذا من باب النصيحة. فقال السائل له هل هذا يكون بين الطلبة ولا عام، فأجاب الشيخ سواء بين الطلبة أو المجالس الأخرى يجب علينا أن نبين حتى يحذر الناس من ذلك، هذا كلام الشيخ. طيب أيضا العثيمين استمع لهذا السؤال، سئل عن صاحب طريقة صوفية يساعد في أعمال بر وكذا، وإذا حذرنا منه انقطع عمله الخيري عن الناس، لو تكلمنا فيه لن يأتي لنا بالمعونات، فماذا نصنع؟ انظر إلى الجواب، هذا ما أعظمه، ويبين لي موقفي من تأويل فتوى الشيخ في الحرم. فقال هل هذا الرجل مؤثر في دعوته، هل هذا الرجل مؤثر في دعوته، انتبهوا إلى المناطق التي سينطلق الشيخ منه، هل هذا مؤثر في دعوته ولا رجل خامل مغمور لا يلتفت إليه؟ فقال السائل نعم يا شيخ يدعو إلى بدعته. فأجاب الشيخ أقسم بربي جوابا كأنما خرج من مشكات النبوة، سأل الشيخ هل هذا الرجل مؤثر في الدعوة ولا غير مؤثر، قال له مؤثر مؤثر. هل قال الشيخ اتركوه لا تتكلموا في أحد، أنا ما أتكلم في أشخاص، انظر إلى هذا الجواب الذي ينم عن علم وفقه وما ما ينطقه إلا راسخ موفق. قال الشيخ إذن أيهما أعظم، الفقر أو الضلال؟ يا الله، رجل يأتي الخير منه وأعمال البر وإطعام الطعام وتعاهد الفقراء والمساكين والأرامل، كم طعم به فقير وكم أنس به مسكين وكم بددت أحزان وكم امتلأت أخزان وكم وكم، لو تكلمنا فيه يا شيخ هذا سيقطع بره، سيقطع بره. فماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ رحمه الله بلغوا الدنيا كلام الشيخ، علموا البحر كلام الشيخ، ردوا على هؤلاء المتربصين الذين يأخذون ما تشبه من الأقوال والذين يصطادون في الماء العكر فيزعمون أنهم أتباع علماء وإنما هم عملاء لإبليس ينشرون مذهبه. أجاب الشيخ انتبه، مؤثر أم لا؟ إذن الكلام في الأشخاص يتبع قواعد، فكان ما قاله الشيخ في الحرم يتبع قاعدة اجتهد فيها الشيخ، وافقته أنت أم خالفته، المهم أنه انطلق من قاعدة، المهم أن القاعدة التي انطلق منها ليست هي قاعدة لا نتكلم في الأشخاص ولا في الجماعات. فقال الشيخ مؤثر في الدعوة؟ قالوا إيه نعم. فقال أيهما أعظم، الفقر أو الضلال؟ قال السائل الضلال. قال الشيخ الضلال أعظم، فيجب إن كان هذا الرجل داعية ومؤثرا فيجب ليس فيجوز ليس فيستحب فضلا عن يحرم أو يكره، افهموا كلام العلماء، تدبروا قواعدهم، انطلقوا من أصولهم، كفاكم خديعة لا تجمعوا مع ضعفكم تضليلا، لا تجعلوا انحرافكم تأصيلا، حسبك أن تضل أنت، فلا تنسب ضلالك لعالم فيقتدي الناس بك على أنهم يقتدون بالعالم، وإنما يقتدون بك أنت في الحقيقة. يجب الضلال أعظم، فيجب إن كان هذا الرجل داعية ومؤثرا فيجب أن يبين ويحذر منه، حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما يكسب من وراءه درهما أو درهمين، وماذا عسى أن يكون أن يكسب درهما أو درهمين، لكن يكسب ضلالا. لا، هذا في لقاء الباب المفتوح في الشريط 226 وجه باء. وجه باء، فوالله هذا الذي قاله الشيخ ألف باء، فإذا لم تفهم الألف فخذه من باء، ففيه النفع إن شاء الله تعالى. عرفتم إخواني؟ عرفتم أننا في حاجة إلى معرفة السماسرة، إلى معرفة الطراق قطاع الطريق الذين يزعمون أنهم يتبعون العلماء، ووالله إنهم ليصرفون الناس عن علم العلماء. اللي بيقول كان الشيخ يقول لا اكتب اسمك إذا أردت سؤال، واللي يقول الشيخ عزل الرجل لما سأله عن طائفة وهي الشيعة، والشيخ يقاعد لك ماذا؟ يقاعد وجوب الكلام في أمثال هؤلاء. وفي رجل يعطي، وربما تأثر كثير من الفقراء، لكن لأن يتأثر بمنع درهمه ولا ديناره ودناره أولى من أن يتأثر بضلاله، ويسير الشيخ في تقعيده على ما صار العلماء. وراجعوا فقه رحمه الله تعالى فستجدون هذا واضحا بينا، لكن هذا من باب الرد على هذه الشبهة التي صارت خطيرة عند بعض الشباب أصحاب الصفحات الذين عندهم المحكم ما جاء في الصفحة ومن تقي لك من فتوى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وفي
هذه يا إخواني، يا إخواني أنزلوها مقطعا، أنزلوها مقطعا يرد به على هؤلاء، لأن فتوى أراها قد تأثر بها بعض الناس. نعم.
وفي هذا الحديث إشارة إلى سد الذرائع، وأن الإنسان لا يأمن الفتنة مهما كان، والواجب على طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى علما أن يبينوا للناس الخطأ في أي كتاب كان،
في أي كتاب أي كان. كان أن يبينوا الخطأ في أي كتاب كان ومن أي إنسان كان. نعم.
لكن إذا كان القائل بالخطأ يمكن مفاهمته وأن يرجع عن الخطأ بنفسه فهو أولى بلا شك.
هذا إذا كان الخطأ خاصا، أما إذا كان الخطأ عاما وانتشر وصار كتابا فلا يلزم الرجوع إلى الشخص، بل يجب النصح المسلمين بعام. نعم.
لأن رجوع الإنسان عن الخطأ بنفسه يستفاد منه فائدتان عظيمتان،
هذا في الأخطاء الخفية. نعم.
الفائدة الأولى إنقاذ هذا الرجل من الخطأ، والفائدة الثانية ألا يظهر أهل العلم بمظهر المفرقين الذين يضلل بعضهم بعضا،
أو المفرقين. نعم.
الذين يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا، لأنه كلما اجتمع العلماء وأتلفوا على ما يقولون فهو خير بلا شك.
نعم، طالما أن الأمر لم ينتشر، أما إذا انتشر فوجب البيان. هذا في الحقيقة عدة أسئلة ومجموعة أسئلة وجهت إلى العلامة العثيمين فقيه الأمة ونحريرها، فكانت أجوبته أجوبة مسددة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإخواننا بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ونكتفي بهذا القدر.